الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي رد العلامة عبيد الجابري على قواعد الحلبي الجديد. نعم. السؤال الثاني قال:
يقول علي الحلبي مقاعدا: فإذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان فلا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا، فما رأيكم حفظكم الله بهذا الكلام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب أظن أن أخانا عليا يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وها هنا لابد من بيان أمور. الأمر الأول،
طيب، هنا ننبه على مسألة وهي: أظن أن أخانا وأخانا وكذا. يا أخواني، رد أهل العلم على المخالف حسب حال المخالف، فلعل ردود الشيخ هذه كانت في أول أمره ويرجو رجوعه إلى الحق، فهنا يكون هناك محل للترفق بقوله: أخانا والشيخ فلان وعلان، فلا تستدلوا بهذا على منهج موازنات، انتبهوا، وإنما هذا كما قلنا مراحل. قد ترد اليوم على واحد تقول الشيخ فلان وكذا وكذا، أو قد تقول فضلت الشيخ فلان قد أخطأ في كذا وكذا، وغدا قد تقول فلان، وبعد غد قد تقول الضال. يبقى المسألة هي هكذا. فالله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والمخالفون يتفاوتون، هناك مخالف من أهل السنة فتحفظ قدره وترد عليه حفظا على قدر شيعه، وهناك مخالف في بداية أمره وكذا وتحاول أن تستقطبه وإلى آخره. هذه الأمور تختلف بحسب حال المخاطب هذا، فلا تستدل بهذه المسألة أنك مثلا تقول يقول مثلا أخانا أو يقول فلان أو علان أو الشيخ أو إلى آخره. هذه مسائل كما قلنا لها تواريخ، لها تواريخ، مثل ما استدل أبو الحسن أن الشيخ كان يقول هذا مثلا نابغة في كذا، صح، قالها في وقت من الأوقات، كنت أنت من مثلا في وقتها أو كذا، ثم ماذا؟ نعم، لو أن الشيخ ربيع عاد يقول جاهل بالجرح والتعديل في العلم اللي في المحل الذي أسمع فيه، لو قال أنت جاهل ما تعرف كوعك من كرسوعك، رد عليه وقول: كيف لا أعرف كوع من كرسوعي وقد وصفتني بمن؟ بالنابغة، كيف وصفتني وأنا لا أعرف كوع من كرسوعي؟ لكن لما تكون نابغة في شيء أو عالم في شيء أو ماهر في باب شيء ثم أخالفك في شيء آخر، ما تستدل عليه. مثلا أخ مثلا عالم بالقراءات وأقول: ما شاء الله، هذا أخوان من أعلم من رأيت بالقراءات وكذا وكذا وكذا، طيب، وبعدين ابتدع، فقلت أنا: هذا الرجل والله يا إخواني لا يحسن قراءة الفاتحة، ما يحسن قراءة الفاتحة. هنا حتى لو أنا مصيب فرد عليه في بدعي وضلالاتي، أنا يرد علي. ليه؟ لأن هنا طعني في محل تزكيتي. أنا قلت الرجل هذا في علم القراءات أنا ما رأيته أحفظ منه في القراءات، ما لي الآن أقول أحسن قراءة الفاتحة؟ كيف أنا حكمت عليه بأنه من أعلم الناس بالقراءات؟ لكن أقول هذا ضل مضل، أقول هذا إخواني، أقول هذا انحرف عن المنهج. لا تستدل أنت هذا اللي كان يقول فيه أنا أعلم من رأى بالقراءات، طيب وإيه الإشكالية؟ ولا زلت أقول. فهنا المناطق اختلف. يبقى لا يستدل بالتزكيات هذه في باب على رفع الطعن في باب آخر. نعم. قال الجواب:
أظن أن أخانا عليا يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وهنا لابد من بيان أمور. الأمر الأول أن الاختلاف في الأشخاص من حيث الجرح والتعديل قديم، وليس هو وليد هذا العصر، بل منذ عرف هذا العلم علم الجرح والتعديل، والأئمة يختلفون في أشخاص من حيث جرحهم وتعديلهم، والمعول عليه في هذا الأمر الدليل، ومن الأدلة التي ترجع.
دائما كنا نقول لكم يا إخواني، وش دائما نقول لكم، أن الاختلاف في هذا الباب وتلك الأحكام كالاختلاف في أحكام الحلال والحرام تماما، فعندنا مجمع عليه قبولا، مجمع عليه ردا، مختلف فيه والعلماء اختلفوا فيه، فيكون من ضمنها يدخل في ضمن سائل الاجتهاد التي نتخير بحسب ماذا؟ بحسب الدليل. في الحاشية قال الترمذي في العلل الصغير: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. فهي أحكام. كان في الجهاد أحكام، كان في الرجال أحكام، كان في الحلال والحرام أحكام، أحكام تبنى على الأدلة وعدمه. فهناك المجمع عليه، وهناك المختلف فيه، وهناك الأقوال الشاذة الضعيفة، وهناك الأقوال المستقيمة، وهكذا. نعم.
ومن
ويقول وليد نشرين كتاب اسمه ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. نعم.
قال: ومن الأدلة التي ترجح أحد القولين قول أهل الخبرة والمعرفة به من خلال معاشرتهم له أو نظرهم في كتبه، فمن أقام الدليل على رجل أنه مجروح وأظهر الدليل على جرحه من كتبه أو من مقالاته وبنى أنه بهذه الأدلة مجروح، وجب قبول الجارح وترك قول المعدل، لأن الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل. ولعلنا نذكر هنا مثالا بل مثالين. الأول،
نعم، يبقى هنا الجرح المفصل يقدم على التعديل المجمل. طيب، أمر ثاني، أن الجرح المفصل يقدم أيضا على التعديل المفسر إذا كان في غير الباب، يعني هو يمدحه علما وأنا أطعن فيه وأجرحه بدعة. طيب، الأمر الثالث، أن التعديل المفسر قد يقدم على الجرح المفسر. كيف؟ أن الجرح المفسر مفسر بما لا يقدح، وأن التعديل المفسر مفسر بما يمدح، يبقى نقدم هنا على الجرح المفسر. ولهذا إذا قال العلماء بأن الجرح المفسر يقدم، هذا الجرح القادح الذي يرفع التعديل هذا. تمام؟ يبقى هنا الجرح القادح، أي أن تفسيره صالح للقدح فيه، فحينئذ يقدم هذا الجرح المفسر على التعديل ولو كان مفسر. نعم.
الأول إبراهيم،
إنما ليس كل شيء تقول هذا جرح مفسر. طيب، أنا أجرح مثلا في ربيع ابن هادي مثلا، هذا الرجل وضع فتنة في الأمة، وهذا الرجل يرضع سلفيين، طب ما هذا جرح مفسر. تمام. طيب، ماذا يصنع هذا الجرح مفسر أمام تعديل العلماء لربيع ابن هادي؟ ما يثبت. ليه مع أن الجرح مفسر يقدم على التعديل؟
لأن التفسير لا،
لأن التفسير غير قادح، لأن التفسير غير قادح. فانتبهوا لهذه المسائل، التعقيدات دي مهمة. نعم.
قال: الأول إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، يعدل الشافعي ويوثقه ويزكيه ويقول أحيانا حدثني من لا أتهمه يعنيه، والعلماء على خلاف ذلك. من ذلك أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله سئل عن إبراهيم هذا أكان ثقة، قال: لا، ولا في دينه. فترك تعديل الشافعي لإبراهيم.
نعم، والعلماء خلاف هذا. مالك يقول هذا، سئل عن إبراهيم فماذا قال؟ أكان ثقة، قال: لا، ولا في دينه. قال: ولا في دينه.
فترك تعديل الشافعي لإبراهيم بن أبي يحيى هذا، وقبل جرح الأئمة له، فلم يعد عندهم شيئا متروك الحديث.
فترك تعديل الشافعي لإبراهيم بن هذا وقبل جرح الأئمة له. طيب ليه؟ فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي، ولم تضر الشافعية نفسه لأن هذا خفي عليه، يبقى قدمنا هذا على ذلك. طيب، أمر آخر أيضا بما ورد عن الشافعي في إبراهيم، ما هو؟ إبراهيم كان قدريا. طيب، قيل للربيع بن سليمان: ما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ انتبه، يعني هو قدري لكن ما حمل أن روى عنه. طبعا قدر يعني يقول بالقدر، لكن ما وصل إلى درجة الغلاة الذين يكفرون. قال: اسمع حيثية الشافعي، قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث، وكان الشافعي يقول: أخبرني من أتيمه عن سفيان وغيري عن إبراهيم بن أبي يحيى. يبقى إذن، وده يفتح لنا ملفا ألا هو ملف العدالة عند أهل العلم. أنت قد تقول البدعة تتنافى مع العدالة، فكيف يختلف أهل العلم في قبول رواية المبتدع، طبعا غير البدعة المكفرة وكذا، أو الغالي في بدعته، أو الذي، فكيف يختلف أهل العلم مع أن كل أهل العلم عندهم البدعة مفسقة؟ طيب، والفسق يتنافى مع العدالة. يجيبك أهل العلم أن الفسق بالبدعة غير الفسق بغيرنا المعاصي. ليه؟ لأن البدعة تكون بتأويل، فهو يعتقد ودينا ويعتقد مقربة ويعتقد كذا، فيكون هنا العدالة المطلوبة ألا يكون كذابا، ألا يكون كذابا. فللإضطرار قد نقبل رواية المبتدع إذا لم يكن كذابا فيما نحتاج إليه في الرواية بشروط: ألا يروي ما يدعم بدعته، ألا يكون رأسا في ذلك، ألا لماذا؟ لوجود الصدق. يبقى المطلوب هنا في العدالة الصدق، بمعنى أنه لا يكذب مع خلو من معاصٍ وكذا كبرى، لكن فيما يتعلق ببدعة البدعة قائمة على التأويل، لهذا مرروها. لهذا مرروها. من هنا الشافعي اعتمد عليه، اعتمد على صدقه، ولأن يخير من السماء أحب من أن يكذب، فاعتمد الشافعي على هذا. لكن غيره رده، قال لا ولا في دين. ولهذا قال الذهبي في الميزان: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، قلت الجرح مقدم. الجرح مقدم، وقال في الكاشف وعنه الشافعي، وكان حسن الرأي فيه. ليه؟ لأن هذا القول في هذا الرجل يقتضي عند من جرحه أن يرد حديثه ولا يروى عنه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو سأل السائل الآن، مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يفصل الجرح، والشافعي زكى.
نعم
الشافعي زكى والإمام مالك جرح، ولكن كقاعدتنا المعروفة أنه لو كان الرجل معروفا وزكاه أحد من أهل العلم ثم جرحه آخر لا نقبل إلا الجرح المفصل، فهل هذا جرح مفصل عند الإمام مالك؟
طبعا طبعا طبعا، فسر بأبلغ التفسير، قال ليس بثقة، قال ولا يؤمن في دين. كيف قال ليس بثقة؟ لأنه سئل أكان ثقة؟ قال لا، يعني ليس بثقة أو مفسره. والثاني قال ولا في دين كمان، يبقى هنا هذا أبلغ التفسير في الجرح، فلهذا يقدم. ثم ليس مالك فقط، مالك وغيره. نعم
شيخنا الإمام مالك يعني ما قال ليس ثقة بسبب كذا وسبب كذا بسبب كذا،
لا ما هو بلازم، لا ليس بثقة ده المفصل، ما هو بلازم يذكر حيثية الايه انه ليس بثقة لكذا او ليس كذا كذا، ما هو بلازم، هو ده التفسير. لكن لما اقول مثلا ايه ما اتركوه هذا اللي هو غير مفصل، لكن لما اقول ليس بثقة خلاص ده المفسر، ما هو بلازم حيثية عدم ثقته كيف، لأنه كذا وكذا وكذا ليس يلزم. نعم في اي نعم. فعلى كل الاختلاف في هذا بيكون مسألة هنا مسائل الاجتهاد. طيب المثال الثاني،
المثال الثاني عبد الرحمن ابن صالح العتكي، الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وإمامته وسابقته في الفضل يعدله، وأبو داود يجرحه، فقول أبي داود فيه مقبول وراجح لأن أبا داود أبان سبب الجرح، والخلاصة وهو الأمر الثاني.
يعني في الحاشية قال أيضا الخطيب يقول لم أرى أن أكتب عن وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مرة أخرى وقال كان رجل لا سوء، وقال عنه ابن معين كما في تاريخ بغداد كان شيعيا، وقال موسى بن هارون كما في كامل ابن علي شيعي محترق، قال حرقت عامة ما سمعت منه يروي أحاديث سوء في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد مع جلالة قدره وإمامته وسابقته في الفضل يعدله، عبد الرحمن صالح العتكي. طب أبو داود يجرح، فقول أبي داود في مقبول وراجح لأن أبا داود أبان سبب ماذا الجرح، فقد يخفى على أحمد رحمة الله عليه. طب أبو داود أجل أو أحمد؟
أحمد.
أحمد، بل إن أبا داود كان يسأل أحمد، له مسائل مع أحمد، فدل هذا على أن قول الصغير يقدم على قول الكبير. نعم إذا وافق الدليل، فكيف لو لم يتكلم إلا الصغير؟ يعني ليس الكبير قول، انتبهوا الذين يقولون أيضا قاعدة إيه ما يتكلم في هذا إلا الكبار أو كذا أو كذا. طيب فيه مراتب هنا، الكبير لم يتكلم وتكلم الصغير بدليل، بالإجماع يقبل قول. طيب الكبير تكلم فوافق الصغير، يبقى من باب أولى. الكبير تكلم فخلف الصغير والحق مع الصغير، يبقى نقدم قول الصغير. تبعتم؟ فإما أن الصغير نقدم قوله على الكبير إذا كان مع الدليل، أو يكون قول الكبير كقوله، أو لا يتكلم الكبير ويتكلم الصغير فقط فنقبل قوله، أو يتكلم الكبير فيصيب ويخطئ الصغير، ده من باب أول. يبقى ليس باللازم ليس باللازم أن يتكلم الكبير، لكن باللازم أن يوافق الكلام الدليل، هذا هو اللازم. وهذه القواعد كما قلت لكم أحدثوها قواعد شخصية، قواعد تصان بها أعراضه، قواعد لحرب من لا يشتم فقط. أنت 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 عالم، لا هو يريد أن أرد كلامه، طب يرد كلامك إزاي؟ ها أنت تتكلم بدليل، أصلا هو بيتقدم بين هذا العلماء ولا ينبغي، كلام جميل ممكن ينطلع على الناس. طب اثنين، أصل هذا لا يتكلم فيه إلا العلماء الكبار وهذا ليس من العلماء الكبار، هذه كلها تقعيدات. طب ما هو أنت تقدمت بين يدي العلماء في وحيد والنصري وكذا، طب ما هو أنت تكلمت كما تكلم الكبار، طب ما هو أنت منتظرت الكبار، طب ما هو أنت صغير ما هو عالم. يعني بالأمس أنت مجرح 20 واحد واليوم خلاص وقفت خلاص بقى الكبير، وبالأمس أنت تتكلم في وقائع وأحداث ونوازل واليوم خلاص بقى لنا تقدم بين يدي العلماء. لكن ما هو الحق في المسائل هذه كلها؟ كل من تكلم بدليل يقبل منه، ونقول يلزم يا أخواني شرط، لا يقبل إلا كلام العلماء. لكن من العلماء؟ الذين يتكلمون بعلم في المسألة، خلاص يا أخواني. ولهذا نقول يلزم العلم، يلزم العلم، ولا يلزم أن يكون الناطق بالعلم أكبر الناس علما، لكن يلزم العلم. نعم طيب،
ازاي يا شيخنا عن الامام احمد في قال ابو علي النيسابوري قلت لابن خزيمه لو حدث الاستاذ عن محمد
يقول
الذهبي رحمه الله تعالى نقل قال قال ابو علي النيسابوري قلت لابن خزيمه لو حدث الاستاذ عن محمد بن حميد فان احمد ابن حنبل قد احسن الثناء عليه.
محمد بن حميد، احمد احسن الثناء عليه، فلو حدثت عنه فقال
انه لم يعرفه ولو عرفه
إن أحمد لم يعرفه
إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا.
تمام. وذكر في الحاشية في السنة الخلال تحت باب التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله. طبعا أحمد خفي عليه أن هذا يطعن في أصحاب رسول الله أو له كلام سوء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إن قوم يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكر وأنكر شديدا وقال باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أثناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث، طالما أن الراوي له كلام سيء في الصحابة ما أكتب هذه. نعم. والخلاصة
قال والخلاصة وهو الأمر الثاني أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل
كما قلنا بالضوابط، يبقى الجرح المفسر تفسيرا قاضحا يقدم على التعديل المجمل، بل ويقدم على التعديل المفسر أيضا إذا كان لا يتعارض مع الجرح المفسر، أو كان يتعارض لكن الجرح المفسر يدمغه إذ عنده زيادة ماذا؟ علم. طيب بخلاف من المغمور غير المعروف فإنه يقبل فيه الجرح المجمل ولا يلزم أن يكون مفسرا، إذا كان مجهولا فيقبل فيه الجرح المجمل. نعم.
وثالثا في هذا العصر أثبت أخونا الشيخ ربيع حفظه الله فساد منهج سيد قطب وفساد عقيدته، وأقام الدليل على ذلك من كتب الرجل بما لا يدع مجالا للشك، فالمنصفون والفطناء والحريصون على حفظ العقيدة والذب عنها وعن أهلها قبلوا كلام الشيخ ربيع لأنه أقام الدليل من كتب الرجل، وأما أهل اللجج والشطط والحزبيات فإنهم إلى اليوم على تمجيد الرجل وتبجيل الرجل ورفعه فوق الرؤوس والثناء عليه وعدهم في مصاف الأئمة كذبا وزورا وبهتانا.
تمام. يبقى أنت لما تخالفني في هذا تقول إن اختلافنا في سيد مثلا لا يفسد للود قضية كما يقال ولا يوجد خلافا بيننا، هذا كلام باطل. وقد بنى أيضا، ولهذا سبحان الله مشكلة، وإحنا لما رددنا على سالم الطويل وأرجو أن تراجعوا هذا الرد وهو القواعد المحدثة التي حدثها سالم الطويل، قواعد محدثة، لأن سالم الطويل في الجملة يظهر على أنه من أهل السنة لكنه واحد من هؤلاء، سالم الطويل واحد من هؤلاء، يمكن زاد على 10 قواعد أخواني يمكن 13 قاعدة ذكرناها. تخيل مثلا منها انتهى يسأل محل فلان قال انتهى عصر محل فلان، انتهى العصر ده خلاص، مع انه كل يوم بيتكلم في واحد. تمام. الحلبي هنا بنى على قاعدة ذكرها في الحاشية، رد الجرح المفسر واشتراط الإجماع في الجرح. مصيبة دي، مع انه الحلبي له صنعة حديثية. طب انت يا حلبي لما تجد الجرح المفسر عندك في من عدل وجدت الجرح المفسر يقطع، ماذا تصنع؟ تعاملك ايه؟ لا تقدح في اي رجل الا باجماع، لازم يحصل اجماع على جرحه. اذا كل هؤلاء اللي تكلم فيهم احمد واللي اثنى الشافعي عليه واللي اثنى احمد عليه مع وجود القادح فيه، ماذا يبقى؟ لا نرد. ليه؟ لان موقع اجماع. اخطر قضيه، اخطر قاعده، ده قاعده خطيره جدا. يعني هو نفسه قطعا لا يلتزمها في تحقيق الاحاديث، انما بيرجح. هذا جرح مفسر هنقدمه على ماذا؟ على التعديل المجمل او الذي لا يصلح امام جرح مفسر، هذا معروف. لكن الا اقبل جرحا الا باجماع؟ اقول لك ليه، اقول لك ليه. لماذا هم يقول مثل قال وينسون حتى التخصص الذي يتكلمون فيه؟ ليه؟ حتى يسقط على نفسه. واصطحب هذا الكلام دائما معك. ليه؟ انت بتقدح فيا، تم الشيخ فلان اثنى عليه، انت بتقدح فلان، تم الشيخ اثنى عليه، الطعن في الحويني، انت حلبي بتسأل الحويني، قال تم العباد اسلم، تم عبد العزيز الشيخ استقبله. ايوه، يبقى لا نقبل جرح الا مجمع عليه. اثنين، لا نجعل خلافنا في الحويني، وده عالم يقول وعالم بيقول، محل خلاف بيننا. طيب طويل بالعلم، انا مش هقول الشيخ والعالم ولا اقول طلب العلم، طويل بالعلم يقول ايه؟ يقول رحم الله الشيخ العزيز الشيخ وحفظ الله الشيخ العباد، ما اطلع على ما عند الحوي واطلع الربيع، فنقدم قول الربيع على هذا. ده طالب العلم الذي يحترم العلم والذي يقدر العلم، انما انت جلست بس فقط على انه ده الفوزان ظهر المغامس، خلاص رضي الله عن المغامسي، ابطل كل الكلام اللي قال فيه اصل الفوزان، وعامل المقاطع كده، اصل الفوزان ظهر المغامس، اصل العباد استقبل حويل، اصل المأربي اثنى عليه مقبل، اصل هذا كله ما يتفق مع العلم ولا مع الديانه ولا مع الديانه. يا اخي انت بتطلق امراتك يا اخي ثاني يوم، بقالك 10 سنين مع زوجتك منها عيل وطلقتها، ازاي يا اخي تهون عليك العشره يا اخي؟ يا شيخ يعني اجد الرجل مع امراتي يا شيخ وتقول لي عشره؟ الا يعني هانت لما خانت، خانت فهانت، لكن لما كانت، كانت لما كانت امينه كانت ثمينه، ولما هانت يبقى جميل. والله الكلام جميل اهو. طب نطبق بقى هنا، نطبق هنا يا اخي، كان ثقة يا حلبي، انت مش عندك كم ثقة وبعدين اختلط يختلف الحكم؟ طيب نفس المسألة، فلو جلسنا نقول فلان مدح فلان قدح في جرح مفصل، في ترجيح، في كلام، في فلان علم فلان ما علم، لو علم احمد ما علمنا لقال مثلا قلنا كلام ابن خزيمة في محمد بن حميد، يبقى في ضوابط هذا العلم، انما عبث. فهو يريد ان يقي نفسه، ان يقي نفسه، انا اخالفك في الحويني، انا مع العباد، واحد في الحرم ضيع علي ليله بهذا الامر، تمام، هذا حويني انت سكت سيد قطب، طيب يسيب لك سيد قطب خالص خالص ويروح لك مين؟ لعباد يستقبل حويل. يقتضي هذا الا تطعن فين؟ في الحويل. قوما قصرت انفاسهم في الجريان في ساحه العلم، فلجأوا الى قواعد سهل. زي بالضبط المبتدعه، ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ عايزين نرد احاديث الصفات وكل ده، رايكم؟ ايه رايكم؟ ايوه اخبار الاحد لهم في العقيد. الله اكبر، 70% من الاحاديث راح كده تمام يا جماعه، والشكل حلو، اصل اخبار حتى بيت الظن والعقيدة بطلب الله يقين، يبقى الظن ما ينفعش مع اليقين. ارفع رضي الله عنك، هات راسك نبوسها، هات راسك مقبلها. العلم الله أكبر، نطق العلم. وإنما هو نطق إبليس فقال خلقتني من نار وخلقتها من طين، قال إن لكم إلا من الناصحين. طيب الأمر الثاني تبنيجي المتواتر، عايزين نتصرف في القرآن والمتواتر. احنا كده أبطلنا 70% من السنة، بقي 30 مع القرآن. طب نعمل ايه في القرآن بقى؟ ده هيقفون يقول لك انت كافر. اوعى، هو احنا هنقول القرآن ده الصورة دي ما ثبتتش، الآية دي ما ثبتتش؟ لا، ما فيش حاجة اسمها لما خلقته بيدي، لا لما هنبدلها يبقى لما خلقته، هو في رواية لما خلقته بقدرتي؟ ما ينفعش، القرآن ما فيش في روايات، القرآن موجود بل يده مبسوط. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه 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 يا شيخ يا شيخ؟ طبعا ابليس رؤس. ابليس يعني يا ابليس تعال علمنا نعمل ايه. مش عارفين اقول لكم تعملوا ايه. تعملوا حاجه اسمها قاعده اسمها المجاز. الكلام ده اصلا حقيقه ومجاز، اللي مش عاجبك قول له خارج عن الحقيقه للمجاز. قال لا فعلا فعلا، يبقى وجاء ربك، ايه رايك؟ وجاء امر ربك. جميل والله، علموا طلابك بقى. ايوه يا جماعه ده الكلام ده حقيقه ومجاز، ده الكلام ده طلع كلام طويل، ده فيه حقيقة وفيه مجاز. والظاهر جاء ربك يبقى زي الإنسان، جاء ربك زيي بل يداه مبسوطان زيي، ده لا مجاز. إنما الرب عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى وجاء أمر ربك. الله أكبر شيخنا، هات رزقك نوسة تاني، هات رزقك نوسة تاني. أيوة تمام كده، ما عادش حاجة. يبقى تلت تربع السنة ضربناها لأنها حد، والربع التاني مع القرآن ضربناها لأنه يا أخواني بارك الله فيكم. ده علي جمعة بيسأل حكم من يقول مدد يا، قال ما فيش حاجة، ده مجاز، ده هو مدد يا رب الحسين. خلاص انت ما عادش حاجة على وجه الأرض خالص، لا شرك ولا كده، طالما في حاجة اسمها ايه؟ مجاز. والله العظيم مات أبو الجهل ولا يعلم هذا. ده انا بتهيألي لو ابو جهل كان عرف كان لقى الامس. يعني انت بتنكروا علينا مدد يا هبل؟ مدد يا رب هبل اصلا هو كده لغه العرب، مدد يا رب هبل ومدد يا رب العز وانتهت المساله. يعني هي بس هتضيف رب، خلاص مدد يا رب العز. وبهذا رد الحق بقاعده خبر الاحد في العقيده، بقاعده المجاز لا يخرج بها الحقيقه. دي قواعد يضعوها كذلك الحلبي، قواعد يخبزها. قلت لكم ابو الحسن عنده فرن، والحلب عنده فرن، والمغروة عنده فرن، انما حسان وحوينة دول جهال ما عرفوش ولا عدوا الكلام ده، دول صبي عند دول، خلي بالك ما بيعرفوش اصلا، دول متورطين، دول ماشيين على غماهم. ده زي مثلا واحدة اللي طالعة من الريف راح القاهرة، فلقت التبرج راح جايبة نص كيلو لكيه وحطاه وطلع ببتاعه خلاص، انما التانية محترفة. هذا هو، دول اصحاب قواعد يلبسون بها ويدلسون. من الذي قال يلزم في الجرح ان يكون مجمعا عليه؟ من الذي قال هذا؟ من هو الذي قال هذا ان يلزم في الجرح ولا يلزم الجرح الا اذا كان مجمعا عليه؟ من الذي قال هذا؟ وبناء عليه لا نجعل اختلافنا في غيرنا اختلافا بيننا. عرفتم إخواني خضورة القاعدة؟ هل رفع ذلك الحلبي إلى السلف؟ هل قال قالها أحمد، قالها أبو داود، شيخ عبيد جزاه الله خيرا، وعلماءنا، والحمد لله أننا في هذا الفريق. تمام؟ رجل بيجيب ويقول لك أضرب عندك مثالين إبراهيم ومحمد ويحيى، ويجيب كلام علمي، كلام تطبيق السلف على هذا، تطبيق السلف على هذا. إنما هذا الكلام يحصون به أنفسهم، لا يتكلمون به عن علم. نعم
شيخنا، في هذا المعنى الدارمي ينقل عن المريسي في مسألة رد النصوص يعني مع وضوحها.
إيه نعم.
قال وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له كيف تصنع بهذه أسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن ابن سيرين، وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها.
يعني الأتباع بيسألوه هنعمل إيه في الأسانيد دي أصلا؟ ده أسانيد هنقول ضعيفة، هنفضح. ماذا؟ هنفضح. فانظروا ماذا قال المريسي. نعم.
قال المريسي لا تردوه فتفضحوا.
ايوه تفضحوا. هنضعف احمد ولا هنضعف سفيانين ولا ماذا؟ شوفوا اهو هذه خبرة الضلالة هم بيقدموا لكم خبرة. طب نعمل ايه طيب؟
ولكن غالطوهم بالتأويل.
ايوه بالتأويل المجاز صدق. شوف بقى العالم السلفي صدق 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 علماؤنا لما قالوا انه طاغوت باب كسر الطاغوت المسمى بالمجاز طاغوت. يجي بقى النهاردة يقول لك ايه اصل المجاز صحيح ودي من صوارف الالفاظ واصلها مش عامل الفاظ وابن تيمية له اخر رسالة في المجاز. ايه ده ايه ده ايه هذا 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 فين ابن تيمية اللي بيقول لا يوجد عالم سلفي سني ولا عالم لغوي؟ وهذا كلام العصيمي والشواعر. ارجع لقضية المجاز وكم ده عندهم متلخبطة خالص يا اخوان. راحة جاية يا اخوان راحة جاية. لكن خدها من العلماء خدها من الافذاذ خدها من المحققين الراسخين. ايه ابن تيمية بيرى وله في رسالة مدنية ما ادري وله في كذا ودي من اختلاف اللفظي ولو قصد وما قصد. في حاجة اسمها الفاظ في حاجة اسمها مجاز بالمعنى الحادث وفي حاجة اسمها مجاز مما هو جائز في اللغة. المجاز بالمعنى الحادث طاغوت خرج به عن لسان عربي وعن لسان سلفي. عن لسان عربي في لغة وعن لسان سلفي في فهم اللسان العربي. ده خلاصته. اوعى تقول اوعى اياك اياك تهون في هذا. من الذي سبق ابن تيمية في هذا الباب؟ سبق وقال الله قال الرسول سبق وقال الصحابة. لكن انا اقول لك من سبق الى هذا؟ سبق الجهمية الذين قالوا بالمجاز هم الجهمية. اما من سبق ابن تيمية؟ نعم.
فيقول غالطون بالتأويل فتكون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف.
تمام. ثم هو نفسه نفس ما رسي بقى صاحب اللطف للعنف هذا. تمام. ماذا قال هو في مذهب نفسه؟ انت تعتقد فعلا القرآن مخلوق؟ شوفوا ماذا قال الرجل. يقول يعني انا بعد 40 سنة واصفك يعني اعود واندم وارجو انا ابدا. سقطت الشهرة طبعا وإلا هو يعلم ده. نعم.
قال الشيخ الجابري رحمه الله. نعم. تعالى
حتى في القرآن. نعم. بشر المريسي قال قال ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل.
نعم يقول إيه؟
قال ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن.
لا لا في سياقتان في سياقتان في سياقتان. نعم.
قال روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد عن محمد بن علي بن الظبيان القاضي قال قال لي بشر بن غياث المريسي القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق.
القول في القرآن قول من خالفني قول من خالفني. نعم. بأنه ماذا؟
غير مخلوق.
غير مخلوق. وما إيه المشكلة طيب؟
قال قلت فالقول قولهم ارجع عن
بس.
قال ارجع عن وقد قلته منذ 40 سنة ووضعت فيه الكتب واحتججت فيه بالحجج.
بشر المريسي ظاهرة ليس عينا بل وصفا. بشر المريسي وصف مش عين بس. تمام يا اخواني هو هذا يا اخوان. بشر المريسي وصف وصف يتكرر في كل زمن في كل بلد فيها احمد هو بشر من وجه اخر. شوف الرجل هنا معنا فان اخانا الحلبي لا يجهل هذا. راح حاطط نقطة وكاتب تحت جزاه الله خيرا. سبحان الله. طب تكمل. سبحان الله. نعم.
قال الشيخ الجابري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبهذا يعلم أن هذه القاعدة غير سديدة بل هي فاسدة. فأهل السنة ينظرون في الأدلة ويوازنون بينها ويقبلون من الأقوال ما قام الدليل القطعي على صحته وترك القول الآخر. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فيتحصل لدينا أن الناس قسمان، قسم لا يعبأ والجرح والتعديل ويراه من الاختلاف الذي فيه مندوحة، وهذا منهج فاسد لا يسلكه إلا جاهل أو صاحب هوى. والقسم الثاني من ينظر إلى أقوال العلماء في الرجال الذين لم تسبق له به معرفة، فيحكم يحكم الدليل، فما قام الدليل فيحكم الدليل، فما قام الدليل على جرحه فهو مجروح ساقط، وما لم يقم الدليل على جرحه فإنه يبقى على الأصل. ومن هنا يقال الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، المتكلم فيه ثلاثة: قسم ظهرت عدالته واستقامته فهذا هو العد السليم المقبول، وقسم ظهر جرحه
ولا يجوز رده، نعم،
وقسم ظهر جرحه وانحرافه بمقتضى الأدلة وهذا مجروح منبوذ
وهذا لا يجوز قبوله،
وقسم مستور فهذا يكفي أنه مستور فلا يتعب الناس أنفسهم في البحث عنه،
اللي يسمى المجهول، نعم.
وهنا مسلك عظيم وهو في الحقيقة قاعدة، أنه في حال الفتن التي تعصف في الناس وتموج بهم كان القدامى من الأئمة يمتحنون الوافدة إليهم من الأقطار.
انتبهتم؟ نعم. القاعدة اللي كانت من قبل الصلاة، تمام يا إخواني؟ ها؟ في زمان تموج الفتن يزداد الضوابط، تزداد الضوابط. كان زمان لما نيجي نتزوج نسأل عن الأخت، صح؟ الأخت ايه اوصف النهاردة عن البيت، الاخت، الام، الاب، ويمكن بكرة عن البلد. كل ما نتقرص، كل ما نحط ايه نوع ايخوان ضابطا جديد. كان زمان الاخت اهم حاجة، الاخت، النهاردة اهم حاجة الام. الاول قبل ما تسأل عن الاخت تسأل عن امه، اسأل عن ابوه. صحيح والله يا اخوان، ما هيحصل مشكلة ما لي حلها لك. والزمان أبائنا الناس الطيبين اللي ما درسوش البخاري ومسلم، تجي بنت المخ، ايه يا بنت جاب البؤجة بتاعتها كده، ايه يا بنت ده عمل فيا وسوى فيا، يا ام محمد حط لها العشاء تعشى تمام، بردع الحمار تبردع الحمار، امي بتركب وركبها وراه ومرح مودوه. مش كان زمان كده؟ مش دول أبائنا يا إخوان الذين ما درسوا البخاري ولا مسلم ولا؟ النهاردة ايه يا بيت زعلان البو، عود يا بيت تليفون الأستاذ محمد عبد الحميد المحامي بتاعنا، ايه فضيلة المحامي البيت جاي عايز يشوف مصمصه، عايزك تشوف يعني يتمنى الموت فلا جده. يبقى النهاردة انا بختار الأب، بختار الأم بالذات، بختار الام هي اللي توجه. بس بنتي عيب كده، ده احنا كنا وايه يعني لما بيقولك مثلا كذا، ايه يعني مفيش مشكله خالص، يتلملم تلملم. يبقى النهارده لا، احنا وضعنا اذا ضابط يا اخواني، الله اعلم ممكن يجي في يوم من الايام نقول البلد نفسها، طب وايه اللي ينزلني البلد ده، البلد سمعتها اصلا كده، البلد دي ما فيش ده الناس فيها، يبقى البلد نفسها مش هتزوج منها، النفس البلد. فاذا الرجل لا يلدغ نجح مرتين. فاحنا اليوم، احنا اليوم نقول اي ملتحي، اخونا ابراهيم مش عارف في دمياط مش عارف ايه عند في مكان كده، فلقى مسجد كبير وجميل، قال دخلت اللي حاول نظام حاجه تفرح كده، قلت له حاجه تفرح كلمه ما تختلف معاه. كنا زمان نفرح بكده، زمان ده ملتحي، الله اكبر، ده انت كنت بتشم ريحه المسك انت في البيت ومعدي في الشارع، واخد بالك؟ كان ملتحي بقى على سنه وخلافه بقى مش على سنه. انما النهارده انت بتفرح بالملتحي، الملتحي ده مذهبه ايه بقى؟ لولا ان السنه ان تلقي السلام على عورته، تعرف مش هتلقي السلام على الملتحي الا بتقول انت ايه. بس احنا ما نقدرش بقى نقول نتوقف حتى نتبين، لا، السلام عليكم وبعدين نتبين، هنلقي السلام على ما عرفنا ما لم نعرف. بس لم تعد تفرح كالزمان الماضي بهذا، ولم تعد تفرح بالنقاب الماضي، بالنقاب الماضي ايه دخل الدخن دخل. اذا قلت انت النهارده ما بتطمنش لبيقول كرخين في بتاع عن سلف، وكل يشترط بتاع عن خلف حتى تسال من السلف ومن الخلف. اذا كنت انت اليوم لا تفرح ان يقول انا من اهل السنه، اي سنه؟ مش احنا مره معنا في الحلبي في المقربي اهل السنه طلعوا الاخوان، اهل السنه طلعوا التبليغ، المنهج الافيح الواسع. شوف يا اخوان انتوا واخدين بالكم، يبقى الضوابط بتكثر بحسب. طب انا مدخلي بقى، ويعني مدخلي انت تبع مين بقى؟ مدخلي برضه كمان، حتى مدخلي، طبعا حتى مدخلي تبع مين انت؟ المدخلي انت بقى، انت تبع مين؟ مورستان مدخلي وزهران مدخلي وشرباجي مدخلي وهذا، ما ده كله مدخلي. يعني ايه مدخلي؟ نعم نعم. تشدد ايه؟ في التعديل. وعليه ليه؟ هو انا ما بعدلش، هذا انت عدل عنده ده، لان كلكم عدول. مش تشدد في التعديل، يعني هو تشدد في التعديل فما يخليش الطلبه تصدر، ده مش تشدد في التعديل، ده تشدد في التقعيد. تقعيد مش تعديل. تعديل الحمد لله اخوانا من خيره الناس اللي حسابهم كذلك كله حاسبهم. لكن هذا فين؟ ادي ابنك مفتاح السياره، وشو بعد عنده 12 سنة اديله مفتاح السيارة. انت بتشدد ليه؟ نفس المسألة يا محمد كده وصح كده، اديله مفتاح السيارة. لكن مش مشكلة يا ابني تقف في الدكان شوية لغاية ما اجيلك. ايه الاشكالية دي؟ ابو 12 سنة ده هيقف في الدكان لغاية ما اجيلك، بس هو لا ينزل بضاعة ويروح يتكلم على المناديب؟ لا ما فيش مشكلة، اقف بيع شوية على ما اجي، تمام، روح ادي لعمك فلان، فيش مشكلة. يبقى انت مستواك ايه؟ انت حجمك ايه؟ انت قدرك ايه؟ انت يا سيدي قدرك تصدر، بس انا شايف تنتظر شويه. ليه؟ انت قدرك في ليه متصدر؟ تصدر بس انت لسه جناحك اخضر، لسه ما طلعتش ريش الايه؟ شويه، اي ضغطه ممكن ما الاقيكش. تمام؟ يبقى انت في امور اخرى، مش بس ان انا حافظ وانا، لا مش انت بس حافظ، فاهم؟ احفظ وفاهم. وتعامل مع مجرات الامور، حصل اشكاليه تقدر تحلها، حد اعتدى عليك من طلابك تقدر توازن الامر. يعني انت مان انت، يبقى في اهليه لك هي مناسبه بحسب. انت مش بتخطب جمعه؟ اه كويس. مش بتدي معظم على العشاء؟ اه كويس. تبقى مفتي بقى؟ لا دي مؤهلات اخرى. تبقى مدرس؟ دي برضو مؤهلات اخرى. يبقى هذا مش تشدد في تعديل، التعديل موجود، لكن في التقعيد بحيث ايه؟ انا اريدك حينما تجلس لا تحترق. انت ممكن تتعجل التصدر تحرق نفسك زي بالضبط كده. خد 12 سنة ايه يعني؟ ما تسيب الولد يسوق ايه يحصل له حاجة؟ راح ورحت السيارة. لكن لا، انتظر حتى يكون كده، تطلع رخصة وبتاع. بنتك جالها اخ فاضل جدا جدا، بس البنت عندها 14 سنة او 15 سنة، البنت ما تعرفش اي حاجة اللي بتعمل في بيت ولا كده. يلا يلا توكل ان شاء الله ربنا ييسر لها وتبقى كويسة وبتاع، متطلقة لك تاني اسبوع. طب انا ما اسيبها انا لما مش بالسن بقدر ما هي بالصفات، يعني لما اكون البنت مستوية تمام التمام، خلاص خلاص. واضح؟ يبقى دي مش مسألة تشدد، بالعكس دي تحمد، هذه تحمد. إنما إحنا زي وحيد عبد السلام، خلاص احضر كذا واطلع أنت كمان ادي جازات. أقسم بالله ما بيعرفوش يقرأوا كتب، بعضهم لا يعرف يقرأ أصلا في الكتاب، وبيدي جازة فيه بداية المتفق، يطلع يدي جازة فيه ما شاء الله. ده بقى بيجيز. مين فيكم راح عند وحيد؟ مين فيكم خد جازات من وحيد؟ مش أنت أنت؟ طب أنت أجازت؟ ها؟ حد بيقول أجازت أنت؟ أجازت أكيد. هو كده اصلا، هو مديها لك عشان تجيز. يعني انت النهارده بتاخد من كذا وتعمل كذا، مفيش. ها؟ يبقى هو ده الصحيح كمان تجيز. نعم. انا كان في مشايخ قراءات ممكن تقرا عليه العشر قراءات كلها كمان، هتجيب الربع ده بكذا، وممكن بعضهم بيحطوا اول اختلاف وكذا. انا ما رضيت. لو انا عايز القراءات العشر اجازه هجيبها بسهوله، لكن انا عايز اقرا، عايز اعلم، فاروح للايه اللي بتشدد. لازم اقرا انا كل القران بقراء. يبقى انت عايز تستفيد، عايز تنتفع، لكن عايز اجازه موجود، عايز اجازه موجود. نعم.
قال الشيخ الجبري رحمه الله: وهنا مسلك عظيم، وهو في الحقيقة قاعدة، أنه في حال الفتن التي تعصف في الناس وتموج بهم، كان القدامى من الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يمتحنون الوافدة إليهم من الأقطار، فإن أثنوا على علمائهم وخيارهم أهل السنة فيهم خيرا قربوهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم. ومن أقوالهم في ذلك: امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى ابن عمران.
وامتحنوا بالعقيدة أحيانا، تعرف بالعقيدة أحيانا الزنا بقدر؟ أنت قل يلا أجب الزنا بقدر؟ قال نعم. قال احلف. احلف أن الزنا بقدر. ها مين فيكم يلا؟ مين اللي أبوه من الكلابية؟ مين هو؟ يبقى هذا موجود عند السلف، موجود عند السلف. نعم. وهذا كله صيانة للدين، صيانة دين. يا أخي الفلاح عندنا بيروح يشتري أرض في الوادي ولا كلام ده، بيسأل 10,000 سؤال، 10,000 سؤال عشان يشتري أرض في الوادي، وهو فلاح. والله أعطيني واحد فلاح عندنا عمل عملية بدون سؤال ومباحثة، وبيروح للدكتور ممكن يكون في المنصورة في زقاق ولا في القرية في زقاق من كثرة الأسئلة لما بيجي. نعم.
السؤال الثالث يقول علي الحلبي: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفه إذا ما أجمعوا؟ أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح.
نعم.
على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفه. نعم.
السؤال يقول،
يقول علي الحلبي: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفه إذا ما أجمعوا؟ أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية. ثم إذا كان مقلدا حتى لو رجحت فحسبك أن تكون مقلدا، أما أن تكون مقلدا ومجتهدا ومدافعا وناشرا وحامل لواء الجرح والتعديل، التعديل والجرح في هذا الباب، هذا الحقيقة يخالف منهج السلف. فما قولكم حفظكم الله في هذا الكلام؟
علق فقال: هذا الكلام من الحلبي يؤكد ما صدر من الحلبي غير مرة منها أمام شيخنا العلامة ربيع المدخلي، وقد أنكر عليه الشيخ ربيع هذه المقالة، وقال الحلبي أيضا عند أخينا الشيخ خالد، والحلبي يدندن في كتاب المسمى منهج السلف الصالح حول هذه المقالة ويستدل به. طبعا كونه يقول الترجيح ده لا يخالف قاعدة لا نجعل خلافنا في قضينا خلافا بيننا. ليه؟ رجح، ما في مشكلة، احنا ما رجح بس لا تعاد، رجح لكن لا تتخذ موقف. واحنا قلنا الترجيح بين قولين في رجل تحتمله الأدلة هو الذي لا يقتضي ماذا؟ هو الذي لا يقتضي تضليلا. أما إذا كان بين قول خطأ وصواب، بين قول في مدح البدع وقول افتنى عليهم، فلا وألف لا، فلا وألف لا. نعم. قال الشيخ:
الجواب أقول الذي عرفناه عن أئمتنا وورثناه عنهم هو ما سبقت الإشارة إليه، أن العبرة بالدليل، فمن قام الدليل على عنده على بدعية رجل معين وجب عليه أن يبدعه بعينه، هذا أولا. وثانيا تضمن
مثل ما مر، انتبهوا معنا قاعدة أبو الحسن لما بينكم على الشيخ ربيع، بيشنع الشيخ ربيع وإن الشيخ ربيع يلزمه يعني فلان كذا لا تذهب إليه، يبقى لا تذهب إليه ابو الحسن والشيخ ربيع. طب يعني ماده للشيخ ربيع يقول بس كده وخلاص؟ هذا طبعا لا يمكن يظلم الشيخ ربيع هذا. ثم يقول بقى هو على ماذا؟ على قاعده من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع، ومن لم يكفر كافر فهو كافر. يعني مثلا في خلاف في كفر ترك الصلاه، خلاص معنى ذلك ان من لم يكفر ترك الصلاه يبقى كافر. طب ايه الاشكاليه في من لم يبدع فهو مبتدع ومن لم يكفر كافر فهو كافر؟ ما هي الاشكاليه؟ لازم نلجا الى التفصيل. من لم يكفر أبا لهب إيه رأيك؟ طب خلاص يبقى كافر لأنه مكذب القرآن. من لم يبدع الجهم بن صفوان؟ حولك لا أصدول. طب أنت ما قيت، أنت بتشنع. يبقى قول من لم يبدع بغير دليل فقول مردود، من لم يكفر بغير دليل فقول مردود، أما من بدع بالدليل، من كفر بالدليل فيجب قبوله. نعم.
وثانيا تضمن كلام الأخ على أمرين أو ثلاث. الأول أن العبرة بالإجماع، بإجماع الأئمة على أن فلانا من الناس مبتدع، أقول هذا خطأ فاحش، فإن كثيرا من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية
أخطر ما يكون. يعني معناه يا أخواني لازم هذا الكلام، أن كل من بدعه السلف، كل من قدح فيه السلف مجمع عليه، أي رجل يبقى دليل الإجماع؟ لا، ودليله كلام الثقة العدل الذي لم يخالف بما يرفع كلام. فلو بدع واحد، لو ضللها واحد، لو قدح في واحد بدليل وجب القبول. من الذي أوجد الإجماع؟ كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. نعم.
فإن كثيرا من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية أو غيرهم من أهل البدع قبل الناس فيه كلام رجل أو رجلين، ما دام أن هذا الكلام من عالم ورع تقي ذي خبرة بالرجال وأقام الدليل من كتبهم أو أقام البينة بمصادر أخرى. ومن الأمثلة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
في الحاشية وضع النقل عن المصطلح قال اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، مش لابد من إجماع أو لابد من اثنين. فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راوي وتعديل بخلاف الشهادات والله أعلم. طبعا هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من قبول الحق من واحد. ألا إذا كان الواحد اليهودي قبل الحق منه، هذا مو بواحد بس ويهودي، وقبل قوله لما وافق الدليل، هذا الشيطان قبل قوله لما وافق الدليل. فكيف بالعدل الثقة العالم الخبير لا يقبل قوله إلا إذا جاء واحد؟ هذا غلط. بل بعضهم كان يقول يعني في خبر واحد يقول يلزم أن يروي أن يكون الخبر أن يكون مرويا عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا قول ما اشترط أهل العلم أبدا، يكفي الواحد. وأشهر حديث الدنيا إنما الأعمال بنيات، وقد رواه عن النبي ماذا؟
عمر
واحد. نعم.
قال ومن الأمثلة أن
وقال ابن كثير ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. نعم.
قال ومن الأمثلة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هجر داود بن علي الظاهري لأنه قال القرآن محدث، وخلاصة القصة أن داود هذا قدم على أحمد رحم الله الجميع فوجد ولده صالحا في الباب فقال استأذن لي على أبيك، فقل له رجل.
طبعا داود صاحب مذهب وقوي وفحل ومشهور كل شيء. طب لما جاء يدخل على أحمد وجد ولده صالحا فقال استأذن لي على أبيك،
قل له رجل من خراسان يريد أن يسلم عليك.
ما قال له قل داود دخلني بس، فقل له رجل من خراسان يريد أن يدخل عليه بس. ها.
فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن كان داود بن علي فلا يدخل.
نعم.
وكان داود يعتذر والإمام أحمد يقول لا والله لا يدخل علي، كتب إلي عنه بقوله القرآن محدث محمد بن يحيى الزهلي، فلم يطلب الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك من أهل العلم.
نعم. بل قال في رواية قال ولده له إنه يقول إنه قد رجع، فقال الذهلي أوثق عندنا، لأنه لو رجع لقال ذلك الذهلي. نعم.
ومثال آخر لما جاء
لأنه وارد أن يتلاعب فليأتنا خبر رجوع من الذهلي. نعم.
ومثال آخر لما جاء المتوكل العباسي،
لكن الذهلي لم يؤخذ كلامه في البخاري. ليه؟ لأنه لم يقم دليل عليه. يبقى إذا كلام الواحد الثقة العدل إذا قام الدليل عليه قبل تمام، إلا إذا جرح مجهولا فإننا لا نسأله الدليل يكفي. نعم.
ومثال آخر لما جاء المتوكل العباسي الذي فرج الله به عن أهل السنة من محنة القول بخلق القرآن، بعث المتوكل رجلا إلى الإمام أحمد رحمه الله يستشيره في أناس ليوليهم، وكان الإمام أحمد يقول هذا لا يصلح، فلان لا يصلح، فلان كذا، فلان معتزلي، فلان كذا، فقبل
الخليفة. شوف يا أخوان تحول أحمد من فين لفين يا أخواني، ثلاثة من الخلفاء يتعقبون على تعذيبه ويأتي الرابع فيسأل أحمد نعين من يا أحمد؟ سبحان الله سبحان والعاقبة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بتلهم يتقنوا. نعم.
فقبل الخليفة قوله ولم يطلب منه وافقه أو وافقه أحد على ذلك أو لا، فمن أين لأخينا علي بن حسن الحلبي أصلح الله حالنا وحاله هذه القاعدة، وينه لا يقبل لو يقبل قول أحد في تبديع أحد إلا بإجماع أهل العلم. نعم إن حصل الإجماع فمن يرده، لكن ليس شرطا كما هو صريح عبارة أخينا علي الحلبي عفى الله عنا وعنه.
الأمر الثاني يعني نحن نصوغ القاعدة بأسلوب آخر وهو لا يجوز رد الإجماع إن ثبت ولا يشترط الإجماع إن لم يثبت. يبقى لا يشترط الإجماع لكن لا يجوز رد الإجماع. نعم.
قال الأمر الثاني يعني طلب الترجيح عند الاختلاف ووصف المرجح بأنه مقلد، هذا لم نعرفه، لم نعرف عن الأئمة وصف من يرجح الراجح من الأقوال بدليل أنه مقلد إلا مجتهد المذهب الذي ينظر في أقوال إمامه ويرجح الراجح منها، هذا مقلد.
يقول الأمر الثاني يعني طلب الترجيح عند الاختلاف ووصف المرجح بأنه مقلد، هذا لم نعرفه، لم نعرف عن أئمة وصف من يرجح الراجح من الأقوال بدليل أنه مقلد. واخد بالكم يا اخوانا، لان التقليد عند الائمه معناه ايه؟
قبول قول الغير بلا دليل،
من غير معرفه بالدليل، هذا قبول قول الغير وخلاص. وقال ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس بفقيه ولا بعالم. كيف يرد الترجيح اخص انواع العلم اخواني، الترجيح هذا بين اقوال بين كذا اخص انواع العلم، لانك تحتاج الى كل العلم كتقعيد في الترجيح، صح ولا يا اخوان؟ تحتاج الى نسخ ومنسوخ، الى مطلق ومقيد، الى خاص وعام، تحتاج الى علم حديث صحيح وضعيف، تحتاج الى علم اعتقاد معرفة حال وكذا، تحتاج الى اصول الفقه، تحتاج الترجيح هذا شوف العصارة لو نقطة هتولد وتخرج من العالم يبقى نقطة الترجيح، ده النهاية ما فيش بعد كده اصلا. يعني ماذا بعد الترجيح في العلم؟ ماذا بعد الترجيح؟ الترجيح هذا يسبق كل العلم، أي كل علم بقصد بماذا؟ كل التأصيل. أنا أرجح يا إخواني في قول، أرجح في مسألة وأنا لا أدري عن نسخ ومنسوخ، لا أدري عن مطلق ومقيد وخاص وعام وكذا، لا أدري عن مسالك علة، لا أدري عن كلام في رواية أو رواة، لا أدري عن كلام في لغة، لأن الترجيح أحيانا ترجح بلغة، أحيانا ترجح ب حديث، احنا ترجح باصول، احنا ترجح بتاريخ، احنا ترجح بهذا. يبقى كلمه الراجح كذا او الترجيح من اقوال، هذا خلاصه العلم، هذا خلاصه العلم، فكيف يكون مقلدا؟ نعم.
الامر الثاني
المقلد ناقل وليس بعالم، ولهذا حتى العلماء نصوا ان المقلد إذا استفتى العالم لا يجوز له أن يفتي بما أفته العالم، ينقلب بقى إلى مفتي بموجب أفته العالم. المقلد يروح يقول له إيه؟ يا شيخ نعم أنا قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاثة وكذا، قاله خلاص زوجتك طالق بالثلاثة ثلاثة. فواحد قاعد دمه قال له ده أنا امبارح قلت لزوجتي أنت طالق، قال له يعني ثلاثة ده أنا تبقى طالق بالثلاثة. خلي بالك بناء عن الشيخ ايه خلاله الثلاثة ثلاثة، فهو هنا جاب ايه خلى الثلاثة ثلاثة، ما يعرفش بقى ان في فرق بين طالق ثلاثا وطالق طالق طالق، ما يعرفش ايه الفرق. فيبقى ما ينتقل المقلد ليكون ماذا؟ ليكون مفتيا، لانه ما يدري اصلا مناط الفتوى منعقد على ايه. نعم.
قال لكن المرجح الذي ينظر في الأقوال المختلفة وينظر في أدلتها فيرجح بعضها بالأدلة، هذا لا يسمى مقلدا، هذا من الاجتهاد الذي عليه من أهل العلم ما لم يحصوا قديما ولا حديثا. ثم هذا الاختلاف الذي يذكره أخونا الشيخ علي هو خلاف بين من؟ الخلاف المعتبر هو ما يكون بين أهل السنة، أما خلاف المبتدع فهو غير معتبر ولا ينظر إليه في مسائل العقيدة والمنهج، لأنهم أهل هوى وأهل ابتداع. وإنما إذا اختلف أهل السنة في رجل أو على سنة أو على بدعة، فإن كان من أهل العلم فمرده النظر في أدلة كل فريق ثم يأخذ بما هو راجح قام الدليل على ترجيح من الأقوال كما قدمنا. وأمر آخر،
شوف النقطة المهمة، يقول الخلاف المعتبر هو ما يكون بين أهل السنة، أما خلاف المبتدع فهو غير معتبر ولا ينظر فيه. وبعدين هذا ليس مسائل اجتهاد، هذه مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد لا اجتهاد فيها. ما هذا الذي قاله المأربي ليكون خلافا بينه وبين الإخوان، قال ليس خلافنا مع جماعة الإخوان المسلمين من خلاف الفرقة الهالكة أو الفرقة الهالكة مع الناجية. فلهذا هؤلاء من في غاية يعني من الخطورة، الناس دي بيرفعوا منهج السلف. في فرق بين خلاف يعتبر في مسائل الاجتهاد وبين خلاف في مسائل اعتقاد ومنهج، هم جعلوا هذا كذاك مباشرة لا خلاف. ثم قال ولا ينظر. أما خلاف المبتدع فهو غير مطبع ولا ينظر ليه في مسائل العقيدة والمنهج. يا إخواني خلاف المبتدع لا ينظر ليه حتى في مسائل الفقه، لم يعتبروا لأنه ليس عدولا وليس علماء، وعليه لا يعتبر بخلاف أهل البدع حتى في مسائل الفقه. نعم.
وأمر آخر في قوله وحسبك أن تكون مقلدا، أقول يفهم بعض الناس من هذه العبارة الدعوة إلى التقليد على وجه الإطلاق وعلى سبيل الإطلاق.
معلش، وإنما إذا اختلف السنة في رجل أهو على سنة وعلى بدعة فإنه
فإن من كان من أهل العلم فمرده النظر في أدلة كل فريق ثم يأخذ بما هو راجحه، قام الدليل على ترجيح من الأقوال كما قدمنا. وأمر آخر في قوله وحسبك أن تكون مقلدا، أقول يفهم بعض الناس من هذه العبارة الدعوة إلى التقليد على وجه الإطلاق أو على سبيل الإطلاق، وهذا ليس بصحيح. فالناس قسمان، قسم لا يسوغ له التقليد وهذا هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فإنه يجب عليه النظر في الأدلة حتى يصل إلى اليقين أو الظن الغالب إلى الحكم. وإذا عجز العالم عن الوصول إلى الحكم بنفسه بعد استغفراغ وسعه ساغ له التقليد فيما عجز عنه.
إيه نعم، يعني حالة ضيقة، يعني نقول قسم لا يجوز له التقليد وقسم لا يجوز له الاجتهاد، فالعام لا يجتهد والعالم لا يقلد. اللهم إذا كان لابد له من عمل وضاق الوقت ولا علم له، حينئذ يسأل من هو أعلم منه. نعم.
الثاني من كان عاميا أو كان عنده علم لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهذا يقلد من يثق بدينه وأمانته، وقد يقلد العالم حينما يعيزه الدليل إماما يثق بدينه وأمانته في مسألة واحدة أو مسائل معينة. أما أن يكون الإنسان مجتهد،
من كان عاميا،
من كان عاميا أو كان عنده علم لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهذا يقلد من يثق بدينه وأمانته، وقد يقلد العالم العالم حين يعيزه الدليل قد يقلد العالم حينما يعيزه الدليل إماما يثق بدينه وأمانته في مسألة واحدة أو مسائل معينة. أما أن يكون الإنسان مجتهدا ومقلدا في آن واحد أو مرجحا ومقلدا في آن واحد على الإطلاق فلا، فالأمر ما بيناه وفق ما ذكر الأئمة رحمهم الله.
نعم.
السؤال الرابع،
يعني انظروا إلى الجهد العظيم الذي حمله العلماء من عبارات هؤلاء المطلقة والفضفاضة التي تحمل التكفير والتبديع والتضليل والتي تخرج عن منهج السنة والجماعة والتي تجعل من كل المخالفين أوجها يمكن أن تأولها لهم فلا يضللون ولا يبدعون، لعل ما يقصد لعل قصد، احمل مجمل على مفصل، ما في إجماع على الجرح، هذا القول قالوا بعض علمائنا الشيخ فلان زكى، وبالتالي في النهاية راحت القضية، راحت ماذا؟ القضية. ولهذا لا نجد لهؤلاء ردودا قوية على من؟ على أهل البدع بمفردة في كتب وكذا، مثل ما كلم شيخنا، شوف الشيخ ربيع كتب مفرد، الشيخ النجم، الشيخ عبيد، الشيخ الألباني في ردود، الشيخ ابن باز اللي بيقول الشيخ ابن باز ما عنده ردود، كذبته، ارجع إلى ابن باز رحمة الله عليه في فتاوى ابن باز ومقالاته وردوده، انظر عشرات رد عليهم الشيخ ابن باز، بل واشتد ابن باز على من يستحق الشدة. انظر ماذا ذكر في الكوثري، قال هذا المجرم الأثيم، هذا المجرم الأثيم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يقول متى يكون الطالب ينتقل
للترجيح،
متى يكون الطالب له حق الترجيح بين الأقوال في مسألة من المسائل، يعني متى نقول إنه انتقل من كونه مقلدا إلى مجتهد،
متى يكون
مقلد ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد وحق له حق الترجيح؟
إذا انتقل من التقليد إلى الاجتهاد، إذا صار عنده علوم المجتهد، إذا كان عنده علوم المجتهد وأهلية المجتهد وآلات المجتهد صار مجتهدا. ثم إن بعد المقلد مرتبة قبل المجتهد بالمعنى المعروف عند السلف اللي هو المجتهد المطلق بيقال، أو العالم اللي له النظر في الأدلة، ألا وهي مرتبة الوسط ما بين عامي ليس يستطيع النظر لا في النصوص ولا في كلام العلماء إلى مرتبة من يستطيع النظر إلى النصوص عبر كلام العلماء فيتعلم منهم ويرجح من قولهم ولا يخرج، وفوق ذلك مرتبة من ينظر في النصوص بما عنده من العلم والأهلية فيستنبط. هذه مرتبة، ولكل مرتبة ماذا؟ أهليتها، لكل مرتبة أهليته. نعم.
سئل رحمه الله تعالى السؤال الرابع، يقول علي الحلبي مجيبا عن سؤال حول التفريق بين العقيدة والمنهج، يقول ممكن هذا موجود، هذا موجود يوجد الآن نحن نعرف بعض الناس يعني في العقيدة تراه في توحيد الألوهية في الأسماء والصفات في باب القدر في كل الأبواب، لكن في باب الحكام يكفر الحكام، في باب المنهج نراه حزبيا متعصبا، ممكن تواطؤ موجود، لكن أنا أقول كلمة أكررها دائما، أقول المنهج هو الإطار الحامل للعقيدة. فما قولكم بارك الله فيكم في هذا التفريق؟ الجواب: أولا، العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. أقول
لك في باب الحكام يكفر الحكام، في باب المنهج نراه حزبيا متعصبا، ممكن تواطؤ موجود، لكن أنا أقول كلمة أكررها دائما، أقول المنهج هو الإطار الحامي للعقيدة. فما قولكم بارك الله فيكم هذا التفريق؟ نعم.
الجواب: أولا، العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان وأمور الغيب التي لا سبيل للوصول إليها إلا بكتاب أو سنة صحيحات. وفي هذا ألفت دواوين وسميت كتب السنة وتسمى كتب العقائد لأنها تقرر عقائد أهل السنة في هذه الأمور وما يتبعها مما يجب فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون ضمن ذلك توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن كان اعتقاده موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الأئمة فعقيدته صحيحة، ومن خالف في ذلك فعقيدته فاسدة، إما عن جهل وإما عن هوى، لكن عقيدته فاسدة. ثانيا، المنهج في اللغة الطريق، والمراد به شرعا هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي المعاملة بين الناس. الأمر الثالث، العقيدة والمنهج متلازمان، فمن وقع عنده خلل في المنهج تخبط في أمور الاعتقاد، ومن وقع عنده خلل في العقيدة تخبط في أمور المنهج. على سبيل المثال، الجهمية والمعتزلة وحينما يذكرون في أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على الولاة، ولا شك أحد في فساد عقيدة هاتين الطائفتين. الخوارج لما فسد منهجهم وانحرفوا عن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وقعوا في استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا مجمع على تحريمه، يرون أن قتال علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين يرونه طريقا إلى الجنة، ويقولون الرواح الرواح الجنة، استحلوا دماء خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أنهم كفار. والخلاصة أن الإسلام يعني في مجال الدعوة يتألف من العقيدة والمنهج، فمن سلمت عقيدته استقام منهجه ولا بد، ومن اختلت عقيدته اختل منهجه، وكذلك العكس، من اختل منهجه حصل عنده خلل في العقيدة. فالخوارج يكفرون المسلم بالكبيرة فيستحلون دمه وماله ويسبون أهله، فهو في الدنيا عندهم كافر يحكمون عليه بالخلود في النار إن مات على كبيرته. والمعتزلة جعلت صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويوفقون الخوارج في الحكم الأخروي على مرتكب الكبيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وكلها قد تضافرت على أن الفاسق الملي يعني عاصي الموحدين عاصي أهل المؤمنين، هو في الدنيا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، فخلل منهجهم قام على خلل عقيدتهم. وإلا لماذا يقاتلون الحكام ويخرجون عليهم؟ لأنهم يعتقدون أنهم كفار وأن أموالهم ودماءهم وأعراضهم حلال.
يعني مسألة الذي يطعن في منهجه يطعن في عقيدته، كل واحد مبتدع ضال كان في منهج كان في اعتقاد. أما عندي يعني التفريق في المصطلحات أو كذا قد تتداخل هذه، بمعنى ماذا؟ إن إذا ذكر منهج فالعقيد أقول فلان منهجه مستقيم يعني عقيدته مستقيمة، منهجه مستقيم، أقول فلان عقيدته سليمة يعني منهجه مستقيم. أما إذا ذكر منهج معتقد قد يكون منهج عام، لأن الاعتقاد قد يختص بما يجب اعتقاده من إيمانيات الأركان الستة، والمنهج يكون أعم من ذلك. فعلى كل حال من وقع منه انحراف فيما نسمي اعتقادا في الأمور الستة وكذا هذا ضال. طب ومن وقع منه مخالفة في مثلا منهج في أمور المعاملات، معاملة الحكام، معاملة أهل البدع وكذا، نقول هذا مبتدع إيه؟ ضال. إنما نقول مثلا هذا سلف العقيدة لكن منحرف مثلا المنهج، أقول سلف العقيدة، لو كان سلف العقيدة لكن ينسل فيها ماذا؟ المنهج. أنت بتعتقد أن لا يجوز خروج الحاكم الظالم وتخرج، أنت بتعتقد أن أهل البدع ضلال وتتعامل معهم وتثني عليهم. فإذا المسألة ماذا يا إخوان؟ هذه إلا إذا جاء واحد يطلع لنا ويقول لك يا أخي لا هذا سلف يا أخي، وإن كان عند مخالفة دي في المنهج والأمر سهل يعني، لكن هذا ايه؟ هذا سلفي، لا تخرج من السلفية يا اخي، لو وقع في شيء منهج لا تخرج من السلفية لانه عقيدته سلفية. نقول ان الاتباع في ذلك لسلامة المنهج سواء في عقيدة او في منهج او في كل هذا، ومن خالف ذلك كان مبتدعا. ولا يقال عقيدة سلفية الا من سلمت عقيدته ومنهجه، ولا يقال منهج سلفي الا من سلمت عقيدته وما ومنهجه. نعم.
شيخنا لو تكرمت ماتش المؤاخذة على هذا السؤال عند علي الحلبي.
نعم.
يعني هل في مؤاخذة في هذا الكلام؟
لا الشيخ يعني ما قال مؤاخذة في الجملة ما قال مؤاخذة.
نعم.
نعم.
السؤال الخامس قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية إنها من
إلا إذا قصد يعني أنه بيفصل فصلا كاملا بين هذا وذاك يعني يقول يعني في العقيدة ترى يقول مثلا إيه هذا موجود نحن نعرف بعض الناس يعني في عقيدة قطافة توحيد الألوهية وكذا إلى آخره في كل الأبواب لكن في باب الحكام يكفي الحكام مثلا في باب المنهج نراح حزبين عصبيين كذا لكن أنا أقول كلمة كلها دائما أقول منهج والإطار الحامل العقيدة فغير ذلك يعني هذا كلام ليس يعني بعيد نعم لا يظهر لي فيه شيء لكن كما قلنا إن كان يقصد أننا نفصل بين أن يقع في مخالفة منهجية أو كذا من جهة المعاملة مع حكام أو مع الهواء أو كذا وهو إذا كان على عقيدة سلفية فإن هذا لا يطعن فيه بل نخطئ ولا نضلل هذا كلام مردود لكن لا يظهر من كلامه يعني يقول مثلا إيه لكن في باب الحكام يكفر الحكام في باب منهج دراح حزبية متعصبة مثلا يعني كأن الكلام خرج مخرج ذم نعم
شيخنا ليه كلام يعني في الحاشية
أيوة قال إيه
يعني الظاهر أنه ليس فيه شيء قال المنهج حقيقة هو الإطار الحافظ والسور الواقي للعقيدة والخلل فيه ينعكس ولو بعد حين على العقيدة ليفسدها فالتفريق بين المنهج والعقيدة تفريق من حيث الحدود والواقع الحدوث والواقع وليس تفريقا من حيث الشرع من جهة فضلا عن النتيجة من جهة فضلا عن النتيجة والأثر من جهة أخرى فتأمل وانتبه وتنبه
طيب قبلها قال
يعني هذا قبلها كلام المشايخ يعني
يقول قبلها يعني سبب البحث هذا الشيخ ربيع بيقول ايه لكن اهل الاهواء الشيخ الاباني يقول الشيخ ربيع الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيده والمنهج ويقول كلها شيء واحد والشيخ الاباني يفرق وانا افرق ارى ان المنهج اشمل من العقيد طيب هو نفسه الحلبي يقول ما هو الاطار يعني الحامل العقيد ثم يقول لكن اهل الاهواء هنا بقى ياتي الملاحظه بعضهم يفرق بين العقيده والمنهج لأهداف حزبية وسياسية فاحتلون على كثير من السلفيين فيقولون أنت تبقى على عقيدتك ولكن المنهج نحن محتاجون أن نتعاون فيه يبقى إذا لا يضللون بين بفساد في منهج طالما العقيدة مستقيم فلا مانع أن تقول أنا سلفي عقيدة إخواني منهج ومعلوم أن من منهج إخوان محاربة العقيدة السلفية فهذا السلف الذي يقول أنا سلفي العقيدة إخواني منهج أو تبليغ منهج فهو ينادي عن نفسه بأنه يحارب المنهج السلفي والعقيدة السلفية فهي من الحيل الحزبية والسياسية التي أشاعت التبليغون والإخوان وفرق بين العقيدة والمنهج للتلاعب بالعقول السلفية وقال الشيخ الجامي عمن يجوز أن تكون عقيدة الشيخ السلفية مع اختلاف منهجه كأن يكون إخوانيا كلام غير مفهوم كلام متناقض غير سليم والشيخ ربيع يقول عن التفريق بين المنهج والعقيدة هذا كلام فارغ ومن الهراء ومن رد الحلبي على الحلبي يقول في أسئلة الشامية المنهج حقيقة هو الإطار الحافظ والسور الواقع العقيدة والخلف فيه سنعكس ولو بعد حين على العقيدة المفسدة فالتفريق بين المنهج والعقيدة تفريق من حيث الحدوث والواقع وليس تفريق من حيث الشر فده كلام مستقيم أنا الحقيقة بحسب علمي ما يظهر الانتقاد على الحلبي في ذلك لكن من فرق بين عقيدة ومنهج زي ما قال الشيخ ربيع لان احنا عندنا علماءنا الان هو نفس الشيخ ربيع يقول هناك من يفرق وهناك من يفرق لكن الكلام الغرض ايه الشيخ ربيع يقول إذا فرق بقى الأهداف حزبية سياسية عاوز أنني أصف الشخص المنحرف في المنهج والذي ليس عنده أخطاء في العقيدة للأركان الستة أنني أصفه فأقول سلفي العقيدة تمام إخواني المنهج وبالتالي يكون مقبولا عندي هذا المردود هذا هو المردود صح على اعتبار أنه سلف العقيدة لكن إذا اعتقدنا أن الخلل في العقيدة يعود على المنهج وأن الخلل في المنهج يعود على العقيدة وأن العقيدة إن أطلقناها دخل فيها المنهج وأن المنهج إذا أطلقناه دخل فيها العقيدة فأقول فلان عقيدة سلفية أو فلان منهج سلفي يعني ما عنده غبش في هذا ولا ذاك فهذا شيء لا إشكال فيه فالذي يظهر لي والله أعلم ما يظهر لي ملاحظة في كلام الحلبي يمكن من جهلي أنا لكن ما يظهر لي أبدا فيه ما يظهر لي فيه شيء نعم
السؤال الخامس قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية إنهم من أكثر من دافع عن عقيدة أهل السنة ونصرة منهج الشيخ الألباني في مسائل الإيمان كيف يقال تكفيريون هذا لا يقال لكن فيه ملاحظات أيهما أولى أن نكون قريبين منهم ونستغل قربنا منهم في نصحهم وتوجيههم على الخير أم أن نعاديهم لننشغل بهم وينشغلوا بنا ونترك دعوتنا الأعظم والأشمل في ذلك
ومع ذلك كلمة إيه؟ لكن فيه ملاحظات لكن ما في أحد يسمى أخطاء هذه جنة دائما يخففون بها وطأة الضلالات يعني هنقول مثلا مثل ما قال المأربي يعني الإخوان ويدخل معنا في مظلة السنة، لكن احنا نقول في أخطاء، احنا ما نخالف والله عندهم أخطاء وهكذا. طبعا كلمة أخطاء تختلف غير عن الضلالات، والتعامل مع سني أخطأ بخلاف التعامل مع مبتدع ضال، فهم يعبرون عن هذا بالأخطاء وكأن هذا باب الإنصاف، احنا نخالف. أما قال المأربي قال هؤلاء عندهم في وسائل الدعوة كذا نخالف، وكذلك في صفة إقامة الخلافة نحن نخالف. طيب مخالفة تفضي إلى ماذا؟ إلى التبديع والتضليل؟ مخالفة تفضي إلى مخالفة أصول، فيميتون هذا الخلاف، وحتى لو استدرك عليهم يقولون نحن نعلم أن في خلاف، مثل ما قال محمد حسن أنا أحب سيد قطب من أعماقي، قال مع أني أعلم أن أنا أخطأ. عشان لما تدخل كيف تسقط أخطائي؟ قلت أنا سكت، أنا أعلم أن عندي أخطاء ورددت الأخطاء ووالله لأرضى بها. فهذا الكلام لا ينفع، لأن في فرق بين أخطاء وضلالات. من ذا الذي ما أخطأ؟ الشافعي عنده أخطاء، أحمد عنده أخطاء، بعض الصحابة عنده أخطاء. نعم. فيقول في لكن في ملاحظات، في ملاحظات، أيهما أولى؟ أن نكون قريبين منهم ونستغل قربنا منهم في نصحهم وتوجيههم على الخير، أم أن نعاديهم لنشغل لنشتغل بهم وينشغلوا بنا ونطلب دعوتنا الأعظم والأشمل في ذلك؟ هو في أعظم أصلا من تمييز بين حق وباطل؟ مثلك مثل من يقول لا ينشغل بعضنا ببعض عن اليهود والنصارى. ليس من الحكمة أن أجلس أقول إخوان تبليغ ونحن نترك اليهود والنصارى، ألا فلنبدأ باليهود والنصارى ثم إن كان بيننا شيء صفيناه بعد ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ فلنبدأ بأنفسنا قبل اليهود والنصارى، لأنه لن تقوى سواعد على مجاهدة اليهود والنصارى إلا إذا قويت قلوب على عقيدة وتوحيد. الإسلام ربى قبل أن يقاتل، الإسلام صفى قبل أن يواجه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم وخيرهم دون تعلمون الله أعلمهم ومن تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنحنا وتوكل على الله إنه السميع العليم. ويريدوا خيانة ويريدوا يخضع حقوقها فإن قبلها هو الذي أيدك بنصره المؤمنين وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض وما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى ابدأ بهذا أولا، ابدأ بهذا واذكروا إذ كنتم ها أعداء فألف فأصبحتم من نعمته. ده كله قابل النبي ربع الأخوة، ربع عقيدة في مكة 13 سنة، ربع العقيدة وبعدين رب على أن نكون جماعة واحدة لما انتقل المدينة آخر، وبعدين جاهد عقيدة إخاء واجتماع جهاد مكن الجهاد إلى بعد هذا. نعم.
ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة بالتراث حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع، ولكنه دفاع عن الحق.
يقول إيه؟ لتمة كلامه يقول
ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة بالتراث حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع ولكنه دفاع عن الحق.
وما اسمه إيه؟ نعم.
أقول جمعية إحياء التراث،
ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة بالتراث حتى لا يؤخذ كلامي،
حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع ولكنه دفاع عن الحق. أقول جمعية إحياء التراث لها من النشاط وعندهم من طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء الكبير.
حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع ولكنه دفاع عن الحق، ألا ترون التناقض؟ يعني حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع ولكنه دفاع عن الحق، يبقى كلامك دفاع لكنه دفاع بحق. مش المفترض يقول إيه؟ حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع عن باطل ولكنه دفاع عن حق، بهذا يستقيم الكلام؟ ها
لا يقصد المصلحة الشخصية.
ولهذا يقول في الأخير هكذا ينقلب الميزان عند الحلبي فيصبح الباطل أصحاب حق والحق أصحاب. طيب ثم قال الحلبي ينفي هنا أن تكون له صلة بالجمعية، بينما قال في كتاب المسمى بمنهج السلف الصالح صلاتي العلمية كما أشرت قبل حسنة، أناصحهم وتواصوا إياهم بالحق صبر من غير تبديع ولا تضليل. نعم أنتقدون برفق ونصحهم بشفقة، وقد يقع انتقاد المنصح منهم إلي، فكلنا ذو خطأ. تمام. وبعدين زار المركز العماني المنسوب للألباني وسألوا الحلبي عن علاقة جمعية الحياة التراث بالمركز. الجمعية لها اتصال بالحلبي وزاروه في المركز، والحلبي له علاقة قوية بجمعية دار البر بدبي حيث يزوروا منزل عندهم، ولهم ببعض الاتصالات، وهي من تفريخ جمعية الحياة التراث الإسلام. نعم. مع أنه بيقول أن ليس لنا صلة، يعني ماذا أكبر من هذا؟ ها؟ نعم.
قال أقول جمعية إحياء التراث لها من النشاط وعندها من طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء الكبير. الأول والأولى أن يكون هناك تواصل وتناصح معهم. التناصح معهم قد يؤثر فيهم، المعاداة لهم لن تؤثر فيهم.
أخواني أسألكم سؤالا، سألكم سؤالا يا أخواني، التناصح مع المشركين في مشكلة شرعية؟ طيب وما يعني هذا استهلاك كلام، لابد يكون في تناصح. هذا تناصح مع اليهود والنصارى. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. النبي كان يرسل بالدين إلى ملك الأرض. إيه التناصح؟ حد لك ما في تناصح؟ لكن التناصح وأنت في الخارج، تناصح وأنت بعيد، التناصح بتضليل متبعين مرجعوا إلى السنة. يا إمام أليس هذه غيبة؟ قال اسكت يا أحمق، فوالله نحن أرحم به من أبائهم وأمهاتهم. شوف اسكت يا أحمق، ده مبتدع وفي النهاية أرحم بأبائهم وأمهاتهم. طب كيف نجمع؟ كيف تجمع؟ كيف بعت أرضك وروح تعمل عملية ابنك قطعت يده؟ كيف؟ كيف تقطع يد ولدك وانت أرحم؟ نفس المسألة. أبدعك وأنا أرحم حتى تعود، أو يعود عنك من يتبعك فتحمل وزره يوم القيامة. نعم.
قال التناصح معهم قد يؤثر فيهم، المعاداة لهم لن تؤثر فيه.
يا سلام، ليه لو كانوا أهل بدع لن تؤثر؟ يعني هنعمل هذه القاعدة، نتناصح مع الإخوان ولكن لا نعادي. التناصح قد يثمر، طب المعاداة لا تؤثر. نعم.
لا يزالون ينتشرون في كل يوم أكثر وأكثر،
يعني فرضوا أنفسهم عن الواقع. يبقى احنا ماذا؟ نتعامل معهم ونتناصح ولكن لا نعاد، حتى ولو كانوا أهل بدع، حتى ولو أصلوا هذا، حتى ولو كان عبد الرحمن عبد الخالق أستاذهم الأول والأكبر وعنه يصدرون وبفكره ينطلقون ويوالون ويعادون بحسبه. جمعية حياة التراث لا تعطي أموالها ولا دراهمها لمدخلي، درهمها منهجها، فمن أجازه المنهج جاز له الدرهم والدينار والولاء والبراء. نعم.
وللأسف نحن شئنا ما بين كأننا ننحسر أكثر وأكثر بسبب هذا الأسلوب العدائي.
اليوم كنا السلفيين ما شاء الله كنا 10,524، بعد سنة بإن 5,524، النهاردة بإن 100 واحد بسبب المنهج ده. أخواني إحنا لازم نعيد ترتيب أوراقنا، لازم يا جماعة نفتحها شوية، لازم نبحبح العمل شوية كده، يعني مسألة السنن بدع. وبعدين يا أخواني وبعدين كده احنا بنقل وننحسر يوما بعد يوم، لازم نراجع أنفسنا. والألباني ما رجع نفسه. الألباني ليس بصحيح حين أن يقال الإخوان من أهل السنة ومحرم السنة. الألباني التبليغ صوفية عصرية، الألباني ورد على الغماري، الألباني ورد على الكوثاري، الألباني ورد على بغدة، الألباني ورد على الطحان، الألباني ورد على كشك، الألباني ورد على الشعراوي، الألباني ورد على الترابي. ايه هذا؟ مش كان ينبغي ان يترفق كل يوم بينحس الألباني؟ ها؟ ولا كل يوم بينتصر الألباني، ينتصر بالحق ومن اتبع الألباني. ولذا الحزب الرسالي لما كان بيقول ايوه انت تتكلم في الألباني، لكن تتكلم في ابن باز، اصل ابن باز وابن عثيمين والناس دي لها ظاهر، انما انا بالي ملوش ظاهر. لو اتكلمت على دول هيكربكوك، ما عدتش هتاكل الكبسه والبتاع ده، انما الألباني ملوش ظاهر. شوف احنا واقفين تحت كوبري. والله يا اخواني هذا اسلوب اخلاقي. لا انت قلت لهم كده، انت بقى لو جيت له ظهر، انا عندي في العالم الإسلامي اللي له ظهر الألباني أكثر من هؤلاء. شوف كده روح أي مكان الألباني 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 يعني ظهر مشايخنا ظهر الألباني والألباني زيادة. روح تونس والجزائر والمغرب والحتت دي وموريتانيا شوف الألباني هناك ايه. تعال مصر شوف الألباني ايه. سبحان الله العظيم. نعم.
فما قولكم بارك الله فيكم في هذا الكلام الجواب؟
يا الله يا الله يا اخواني شوف جهود يا اخواني الليل والنهار من اجل اداء سلفية كانوا لو سلموا من هذه الامور يا اخواني لماذا لا قل الخلاف ولا استغلت هذه الجهود في الدعوة الى الله على بصيرة. نعم.
الجواب أقول ابتلي يا أخونا الشيخ علي ابن حسن الحلبي عفى الله عنا وعنه بهذه التقعيدات الفلسفية.
عرفتم الفلسفية؟ دي تقعيدات فلسفية سفسطائية قرمطية. نعم.
وما أدري أنها تغمسه في قاعدة المعذرة والتعاون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
حتى لو رد هذا نظريا. نعم.
وهذا المسلك أنا أربأ بأخينا عنه لأنه لا يسلكه إلا ساذج مغفل أو لعاب ماكر. جمعية إحياء التراث بشهادة العدول من أهل الكويت جمعية منحرفة وخير شاهد عليها أنها تأوي القطبيين والإخوانيين والتبليغيين إليها وترفعهم إلى مصاف أهل العلم. وهذا المسلك لا تسلكه جمعية أخذت على نفسها نصرة السنة وأهلها ولا يسلكه فرد ولا جماعة إلا إذا كان يلعب على الحبلين إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه. فما أدري ماذا يريد الشيخ علي حينما يدعو إلى التقرب إليهم وعدم مفاصلتهم وغمز من يفاصلهم بأن أسلوبه أسلوب عدائي. سؤال هنا هل الشيخ علي يرى الولاء والبراء من أصول أهل السنة أو لا؟ فإن كان يراه فإن من فاصل جمعية إحياء التراث وغيرها من الجمعيات المنحرفة ينطلق من قاعدة الولاء والبراء فإن الحب في الله والبغض في الله. وإن كان لا يرى هذا وأعيذ بالله من ذلك فإنه منغمس وغارق في الإخوانية فإن جماعة الإخوان المسلمين عندهم ولاء ولا براء. فإن هذا القول من رجل ينتسب إلى الحديث وأهله من أبطل الباطل لأنه يغرر بمن ليس عنده فطنة ولا كياسة ولا دراية بأهل البدع فيواليه من حيث لا يشعر. ومن وجه آخر يحمل على من يفاصل أهل البدع ولهذا كان الخلل في هذه العبارة ومن خبر هذه الجمعية وخبر سياستها وعرف حالها يجد أنها تلعب على الحبلين وتسير بين الناس بوجهين تعمل سياسة تقريب بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذا عين مسلك حسن البنا حينما دعا إلى التقريب بين السنة والشيعة وأنشأ دورا في مصر لهذا العمل.
وإذا لم يكن عندك اطلاع واسع على جماعة إحياء التراث فيكفيك أن تعرف جمعية إحياء التراث تساوي عبد الرحمن عبد الخالق بس يكفيك أن تعرف هذا وأنه يقودها وأن أفكار هذه الجمعية هي أفكار عبد الرحمن عبد الخالق وبناء عليه يتم التعاون والولاء والبراء في العالم الإسلامي بناء على هذه ماذا؟ بناء على هذه القاعدة. الشيخ ربيع يقول إحياء التراث عليها مآخذ شديدة في الخارج أكثر من الداخل وأرى أن التعاون مع التعاون ضد المنهج السلفي فعليه أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتلتزم المنهج السلفي باطنا وظاهرا وتعلن حرب على هذا الغلو وعلى هذا المنهج منهج سيد قطب. وقد نصحتكم في مرات كثيرة أن تبتعدوا عن أسباب الخلافات فالتعاون مع إحياء التراث يؤدي إلى صراعات وخلافات بينكم. نعم.
رحمه الله تعالى. السؤال السادس اتهم الحلبي في أحد التسجيلات المنتشرة الشيخ ربيع.
وبعدين لما تجد يا أخواني بارك الله فيكم لما نجد الشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ زيد والمشايخ يحذرون من جمعية إحياء التراث حذر خلاص دول أضر وأخبر. مثل ما الشيخ مقبل قال الشيخ مقبل قال إيه في الشيخ ربيع من حدثكم عنه ربيع بأنه حزب وكذا ها سوف تثبت لكم الأيام بأن كذا. الشيخ يقول كذا الشيخ مقبل ما يجامل أحدا. نعم نعم. من عشان انت كنت غايب شو بتشرب شاي احنا قعدنا ربع ساعة نقول في اخونا واخينا دي قلنا لكن لما نعنبت سريعا نقول الرد على هؤلاء كان في ازمنة ومر باطوار فطور يكون مثلا ان هذا الرجل يعني في نظرهم الاول ان هذا قريب من السنة ويمكن لو تلطفنا معه كذا ثم بعد ذلك بدأ التحذير القوي فدي بقى مراحل، زي ما احنا مثلا نقول مثلا مين الشيخ مجد عرفات والشيخ كذا كذا، وبعدين بعد ذلك يبقى منحرف ضال، وزي ما يقول الشيخ سالم وكذا وكذا وكذا، ثم لم يرجع وكذا ويركب رأسه خلاص. نعم.
السؤال السادس: اتهم الحلبي في أحد التسجيلات المنتشرة الشيخ ربيع المدخلي بأن كلامه فتنة وأنه يكيل مكيالين ويزن ميزانين، فما قولكم بارك الله فيك؟
شوف، لا يقبل من ربيع الكلام فيه بمثل هذا، وهم يقولون في الربيع مثل هذا. أبو الحسن في مقالاته الربيع هو صاحب الفتن بين السلفية، تمام؟ أما الكلام فيه لا، ما ينبغي. نعم. فالحلبي يقول ماذا؟ يقول الشيخ ربيع كلامه فتنة وأنا وكيل مكيالين ويزن بميزانين، فما قولكم بارك الله فيكم؟ نعم.
الجواب، هذا الجواب عنه من وجهين: أولا، كان لأخينا الكبير الشيخ ربيع حفظه الله السبق في تعرية أئمة الضلال والكشف عن فساد عقائدهم ومناهجهم، ومن ذلكم ابن قطب المصري، كما أن له كذلك راية قوية وشوكة في صدور أعداء أهل السنة من المتحزبة، راية ولله الحمد ما هانت ولا لانت، ولا يقدر قدرها إلا أهل السنة، فمواقفه معروفة وهي محل الثناء.
أيوة والله الحمد لله، جزاه الله خير،
وهي محل الثناء والتقدير والاحترام من إخواني العلماء وأبنائهم طلاب العلم، أعني أهل السنة. ثانيا، هذا الذي قاله الشيخ
علي، بل إن الشيخ سبحان الله، شوف الشيخ مع شدته، الشيخ ترجم له بأشد شيخنا على أهل البدع، وترجم له بأرفق مشايخنا بأهل البدع، أرفق يوم أن لم يكن صدر الحكم بهذا. شوف، مع أبو الحسن سنين يا أخوان، مع عبد الرحمن خالق سنين، مع حلبي، يعني الرجل ده ما تكلم بين عشية وضحاها في أحد، سبحان الله، عجيب عجيب. يعني أنا واحد، إحنا ولا أسوي شيء في الصراع اللي بيحصل بين السلفيين وكذا، على قد حالي كده لما أنا من فترة رسلان. طبعا عندي شيخ ربيع ناس يا أخواني بلغوا فيا الكثير كثير، وأنا مانيش مشهور يعني سهل جدا شيخ ربيع طلع أي حاجة، يعني أنا مانيش صراحة زي الناس اللي كانت مع شيخ ربيع راحة جاية كذا، أنا على قد حالي، جلست عنده مرتين ثلاثة بس كده، وجلسنا معه كلامين هكذا. سبحان الله، أقسم بالله يا إخواني، أقسم بالله يا إخواني، إني كان يقال للشيخ ربيع عني كلام يا إخواني، شوف يعني يقتضي أن يخرج الشيخ فيه، شوف أشد ما يكون، أقسم بالله ما رأيت منه إلا أرحم الرحم. آخر مرة أنا جاي مع الشيخ من المسجد وركبت معه في السيارة، وصلت البيت على أساس أن أجلس معه الشيخ أوريه ملف رأسه، وعادنا ما فيش في بالي حاجة، أنا يا أخواني دخلت لقيت يعني زي ما كنت مثلا داخل كده معدي لك العدة يعني، والله، وصاروا ينفثون في الشيخ، صاروا ينفثون في الشيخ، صاروا ينفثون في الشيخ، حتى جلست معه وصلوني هشام بيطعم في الأبان، بيطعم في الأبان. والشيخ جاء أول ما جلست معه وإحنا في المكتبة وكان معنا بعض الناس، قال انت ليه تطعن في الاباني ويقول انك تطعن في الاباني وكذا وكذا. والشيخ له، انا قابلت الشيخ مرتين من قبل، والشيخ كان يقول لي هات زوجتك وتعالى بيت عندنا وكذا وكذا. المرة دي الشيخ وجهه كأن فيه الدم يعني ما من شدة ال، وانا والحمد لله يعني ما عنديش حاجة ببكي عليها قوي يعني، المسألة مش ايه. فقلت له أنا شيخ طعنت شيخ أباني؟ أنا قلت شيخ أباني الذي قلته أنت؟ أما قلت أنت في الشيخ الألباني في عبارة الأعمال الصالحة شرط كمان أنه ما يقول سلفه لا في السعودية ولا في ولا في ولا في؟ قال نعم قلت هذا. قلت شيخ هذا الذي قلته أنا شيخ ربيع في الشيخ الألباني؟ أنا شيخ أطعم شيخ الألباني في مقطع يسمى بحسب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، هذا الشيخ طعن ولا غزل هذا شيخ؟ قال نعم أنا قلت هذه الكلمة، وكان عندي العنبري هذا، وقلت له يا خالد احذف العبارة ديت، حذفها خالد من كتابه ولكن بقيت في عقله ورأسه لما راح الكويت، حصل بقى فتنة وكذا. بدأ الشيخ بقى ياخد ويدي يهدى معي. خلصنا خلص بهذا تمام، ونزلت بعد ما نزلنا، لكن كنت أشعر سبحان الله أن في أخوان الجو مدخن، لكن سبحان الله يعني بفضل الله ما أخرج كلمة. آخر دا ده يا ربي قبل الأخير، هذا لقاء قبل الأخير، آخر لقاء، آخر لقاء. طبعا اللقاء هذا قال طيب ابعت كل أخطاء رسلان وكذا، تمام، بعت أرسلتها مع الأخ اللي بعد مباشرة دخلوا للمقيم بجدة وحددوه، انقلب عليها رأسا على عقب. ده اللقاء قبل الأخير. فلما كان اللقاء هذا اللي هو يعني اللي كان آخر لقاء مع الشيخ، فجلست معه وأيضا معي ملفي ومعي مصور الشيخ ورقة مكتوبة، لا أنتوا مقطع على النت موجود، الشيخ ربيع يرد على هشام البيل ومش عارف إيه ويبدو حاجة زي كده. فقلت له يا شيخ أنت في مقطع موجود على هذا؟ وردت الورقة أهو يا شيخ، هذا يقول بأنك ترد عليه. قال أنا رضيت عليك؟ قلت نعم يا شيخ. قال هذا بصوتي؟ قلت لا يا شيخ ليس بصوتك، أنا عارف أن هو اسمه هذا البنا بينقل عنه يعني الشيخ ولكن الشيخ ربيع ما تكلم كلمة. قال لا أنا ما تكلمت فيك. قلت له طب يا شيخ جزاك الله خير لو تكذب هذا الكلام. قال طيب كذبوا هذا الكلام وكذا، كذبوا هذا الكلام. شوف طبعا لو الشيخ طلع كلام ان انا كلام في شيخ هشام كذب وهو يعني كذب عليه وكذا تفرق. طيب والامر الثاني قال طيب خذوا الملف هذا، اديت الملف هذا وبعتوه لشيخ رسلان ها ويرد على هذا الكلام. حاجتين اهو، تكذيب هشام، تكذيب كلام هشام، الحاجه الثانيه ابعتوا الملف لماذا؟ رسلان. وطلعت من عندي الشيخ، اول ما طلعت مباشره بعد دقائق عارف هنا، فاتصلت على الاخ اللي هو موكل، قلت له شيخ الشيخ ماذا امرك وماذا قال لك؟ قال لك كذب الكلام هذا اللي هو طعنه فيا المنتشر يعني وطعن فيا، والامر الثاني ترسل هذا الكلام شيخ رسلان ويرد عليك مكتوبا. قال نعم شيخ ان شاء الله وكذا. قلت له يا ليت يا اخي من باب نصرة اخيك يعني انك تنزل هذا على صفحتك الان، تنزل هذا على يا ليت يعني اطمع، كنت انا في المدينة اصلا. قال ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني انا مسافر بعد يومين، كان تقريبا يومين او ثلاثة يعني، يا ليت ان انا. قال ان شاء الله ابشر 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 ان شاء الله. ما في، ما نزل شيء. وانا الى المطار اتصلت عليه مرة ثانية، ما نزلت يا شيخ شيء. لو قال ان شاء الله ابشر ابشر، والى اليوم هذا ان شاء الله ابشر ابشر، صار ان شاء الله سابشر بكل خير ان شاء الله، ما عند الله خير وابقى باذن الله تبارك وتعالى. والله يا اخواني لو ان هذا الرجل لا تثبت، والله يا اخواني لنسف الواحد نسفا. وانا ما نب شيء يعني، لا الشيخ مثلا قرا لي كتب، ولا الشيخ مثلا انا معه سنين، ولا انا تحت رجلين الشيخ ولا شيء، لكن يتقي الله من ارحم الناس فيما احسبه والله حسيب. يعني هذا تجربة عملية ما في قدر، ما بالك بقى هؤلاء بقى اللي كانوا عند الشيخ، والشيخ كان يمكن لهم ردود أحيانا ويحيل عليهم يعني أشياء كثيرة، الشيخ ما أحل عليه ولا مرة، ما عرفت الشيخ إلا مؤخرا مؤخرا. فإن أردت أن تترجم الشيخ بالرحمة ترجم، بالشدة عليه بدعة، إذا ظهرت البدعة ترجم، حسب الله حسيبه رباني. نعم.
قال الشيخ الجبري رحمه الله تعالى ثانيا، هذا الذي قاله الشيخ علي المبتلى بهذه الفلسفات وهي في الحقيقة
سبحان الله. ثم وضعوا له مسألة أيضا في آخر المجلس الأخير هذا، يعني سبحان الله جرى بينه والشيخ في حوار، حتى أنه قال الكلام هذا من أصلا؟ كلام هذا ارتفع صوته عليا في هذه، هذا كلام من؟ قلت له كلامك يا شيخ، طبعا دي غير الألباني برضو، دي غير الألباني. قلت له كلامك يا شيخ. قال فين كلامي هذا؟ سحبت المذكرة من الشنطة بتاعتي، قلت له هذا كلامك شيخ، هذا كلامك. وكان مريضا، حتى الإخوة قالت يعني يا شيخ هشام جزاك الله خير، كفاية على الشيخ كذا وكذا. ثم لما خرجت من عندي الشيخ من الباب كأنه يعني الشيخ شعر أنه هو كلمني صوت مرتفع شوي، قال يا هشام تعال. رحت، قال لازم تعال معنا، اجلس على الشام معنا اليوم وكذا. سبحان الله، وهو ما رفع الا بحق يعني الشيخ، ما طبيعي يعني انا ما وضعت هذا في نفسي ولا اي شيء خالص. فالرجل عجيب، يعني أنا تمنيت أعرف الشيخ هذا سنين طويلة من المجالسة. طبعا نقرأ الشيخ لكن تمنيت، لكن القدر الذي رأيته في الشيخ، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا ما آتي شيخا أبدا لا ترجمة ولا آتي شيخ أبدا أسأل مسألة، أنا آتي شيخ أتعلم سمت وهدي، وأستطيع من مجلس واحد أن أترجم للشيخ كتبا كتبا من مجلس واحد، لأني أنظر للشيخ نظرة معينة، أنظر للشيخ بأشياء أربي نفسي فيها. والله أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله على قاعدة الله يعلم، الله يعلم أن هذا الرجل على 3 جلسات أو 4 جلسات أنني تعلمت منه الكثير والكثير والكثير علما وعملا، رأفة ورحمة وغيرة. ومثلي في هذه أقسم بالله يا إخواني، يعلم الله أنني ما عدا المجلس الأول امتحنت في كل مجلس من المجالس، وكان يعني لو لم يكن شيخ حليما فعلا سبحان الله كنت أجد أذهب للشيخ في شيء أجد موضوع أمامي ما ينبغي أن أدافع به عن نفسي، يعني كان مثلي كان ينبغي أن ينسف نسفا سبحان الله. وطبعا عندي شيخ أفاضل، أنا ما أقول يعني في هذا ولا أطعن، يعني جزاهم الله خير فيهم أفاضل كثر، لكن أنا أقصد هذا هو كان يأتي من المصريين، كان يأتي من بعض هؤلاء، لكن الحمد لله ما تكلم ولا مثلا حضر ولا إلى آخره. نعم، فالله المستعان.
قال الشيخ الجبري رحمه الله تعالى ثانيا: هذا الذي قاله الشيخ علي المبتلى بهذه الفلسفات، وهو في الحقيقة وصمة في جبين من ينتسب للحديث، وأعيذه بالله من ذلك. أول ما عرفناه من الحددية وهي فرقة اندست بين السلفين تتظاهر بالسلفية وسلت حربها على أهل السنة، كيف يا أهل السنة الشيخ ربيع وإخوانه تنقمون على سيد قطب ولا تنقمون على ابن حجر والنووي؟ وقد أجاب أهل العلم ولله الحمد على هذه الفرية، وخلاصة جوابهم أن ابن حجر والنووي رحمهم الله أولا هم أهل علم وفضل، علم بالحديث الشريف ونشر له ومحبة له ولأهله، وأما سيد قطب وأمثاله فجهل أذن ليس عندهم علم، وكل ما عندهم شقشقة وإبارات وزخارف أقوال. ثانيا: أخطاء النووي بن حجر لم تتخذ منهجا يوالى ويعاد فيه، بخلاف منهج سيد قطب بن قطب فإنه اتخذه الحزبيون وأتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، اتخذوه منهجا يوالون ويعادون عليه، فكان لزاما على الشيخ ربيع وإخوانه أن ينبروا لهذا المنهج الفاسد ويعروه ويبينوا حاله وضلاله. فهذا الذي أثار حنق هؤلاء فرقة تتظاهر بالسلفية وهي ضالة مضلة عن الحدارية، فلا أدري كيف وقع الشيخ علي عفى الله عنا وعنه في هذا المسلك المشين. هل يريد من الشيخ ربيع وإخواني أن يساووا في النقد بين علماء حديث وجهلة ضلال، أو ماذا يريد الشيخ علي ليبين المكيالين اللذين يكيل بهما الشيخ ربيع وإخوانه؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عرفونا على المكيالين.
حاشا الشيخ جزاه الله خير في كل كتب وردود يا أخوان قائم على أثر وغير على السنة. الشيخ ما يخطئ الشيخ غيره، لكن الشيخ كما ذكرنا من قبل الشيخ ربيع عند أخطاء ما عند ضلالات، يوجد عند أخطاء. أنا أخالف الشيخ ربيع في بكر أبو زيد، مثل هذا على منهج الشيخ ربيع يبدع من أوجه. نعم.
السؤال السابع: يقال إنكم أثنيتم على علي الحلبي قديما، والآن اختلف كلامكم، فالبعض اتهمكم بالتناقض، فما قولكم بارك الله فيكم؟ الجواب: أولا ليس الباعث
ثم الطعن يا أخواني في الشيخ ربيع المكيالين يسقط العالم، فلا يصلح لجرح وتعديل. فإذا كان هذا قولك يا حلبي في الشيخ ربيع يكيل مكيالين، فما قول شيخك الألباني؟ وأن نقبل قول الألباني في الربيع أو نقبل قولك في الربيع، فإن الربيع الشيخ الألباني قد وصف بحامل لواء الجرح بحق في هذا العصر، وقال ما يطعن في هذا الرجل أحد رجلين، ذكر الجاهل وذكر المعاند، وأن هذا الرجل هو غير على السنة، وأن وصف بكل أوصاف كأنما يتكلم يا إخواني عن إمام من الأئمة المتقدمين. يعني ماذا عسى بالله عليك، هات كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني ماذا عسى أن يقول أكثر من هذا؟ ما بقي لأن يقول أحمد بن حنبل إخواني، ما بقي إلا أن يقول أحمد بن حنبل. يقول وباختصار أقول إن حامل رات الجرح تعالى اليوم في العصر الحاضر وبحق، هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. يعني يا إخواني ماذا بقي؟ يقول أحمد بن حنبل والحلبي لو لم يتكلم الشيخ ربيع فيه ولا العلماء لكان يلتزم هذا. لكن المشكلة كما قلت لك عند حلبي ومأريبي ومغراوي وهؤلاء الذين كانوا يثنون على الشيخ ربيع، أن قضية الشيخ ربيع وأن انحراف الشيخ ربيع هو الخروج عن السنة، لا، الرد عليه هو هذا فقط ليس إلا. مثل ما مر معنا في مشهور 2008 كان الشيخ ربيع من هو عنده، 2025 رد يجتث فضيلة الشيخ وأن هذا ويختص الشيخ ربيع، وأن هذا الرجل صدق الشيخ الألباني فيه لما قال إنه متعجل، وهذا الرجل قام على إسقاط السلام في كل مكان وحارب حربا شعواء، مع أن نفس الكلام هذا هو الذي رد في 2008. يبقى إذن يا إخواني جريمة الشيخ ربيع واحدة عند هؤلاء، ما هي؟ مخالفة السنة؟ لا، مخالفة هؤلاء بس. نعم.
السؤال السابع، يقال إنكم أثنيتم على علي الحلبي قديما ولن اختلف كلامكم، فالبعض اتهمكم بالتناقض، فما قولكم بارك الله فيكم؟ الجواب، أولا ليس الباعث على تزكية رجل والثناء عليه هو التقرب إليه والتزلف له، كما أنه ليس الباعث على ذم رجل وجرحه ومقته والتشفي منه، فما ورثناه عن الأئمة أن الجرح والتعديل مبني على مصلحة شرعية. وقد دل الدليل على أن هذا هو المنهج، أن هذا المنهج هو من أصول أهل السنة والجماعة بالجرح والتعديل، يذبون عن السنة وعن أهلها، فالتزكية تقوي العزيمة عند أهل السنة وتشد أزرهم وتعينهم على ما هم عليه من السنة، والجرح هو دحض البدع والوقوف في وجه المبتدعة حتى لا تتسرب أفكارهم الفاسدة إلى صفوف أهل السنة فتفرق جمعهم وتشتت صفهم. ثانيا، يثنى على الرجل ويزكى حين يظهر الخير، ومن ذلك الذب عن السنة وأهلها والتقرب إلى السنة وأهلها ونشر السنة في مقالات وفي كتاباته، بهذا يستوجب الثناء. ويذم الرجل ويجرح وإن كان قد زكي من قبل، إذا انحرف عما كان عليه من منهج وسمت، فأصبح يخلط ويخبط ويلقي عبارات تجري أهل البدع وتناصرهم على أهل السنة وتقوي شوكتهم. الأمر الثالث، يعلم مما سبق أن ولله الحمد لم نتناقض في أمر أخينا الشيخ علي، فنحن زكينا بما أظهر لنا من السنة وتعرفنا عليه.
ولو ما ذكر الشيخ وجب حمل كلام علمائنا على هذا، صح يا إخوان؟ يعني زكى عمر عبد الرحمن قتل علي ثم ماذا؟ لكن زكى لما قتل علي إخواني؟ أبدا، زكى لما كان يظهر من الخير ثم. ومثل ما قلنا الرد عن الإسلام، يثبت لك إسلام فتثبت لك أحكام، ترتد عن الإسلام فتقطع رقبتك، من بدل دينه فاقتلوه. طيب يوم أن لم ترتد لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدمك معصوم ما عصمته، دمك مهدر ما أهدرته. أنت اليوم إمام، غدا بكر أبو زيد اليوم إمام يدافع عن السنة، وانظر كتبه في الرد على هؤلاء والجماعات الإسلامية والهجر وكل هذا. إمام بكر أبو زيد دفع عن قطبي، ابن جبريل ينشر كتب السلف ليلة نهارة، إمام ابن جبريل يدافع عن سيد قطب كذا قطبي. بالعكس، ده هذا موجب الديانة، الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، الشرع لا يمدح ناسا لأنهم أشخاص من قبائل كذا وكذا وكذا، إنما المدح منوط بأوصاف. خير الناس الرسل، ليه؟ النبي خير الخلق لأنه من بني هاشم، النبي خير الخلق لأنه قرشي، النبي خير الخلق لأنه عربي، أن بخير الخلق، لأنه الرسول أفضل الرسل وأكرم الرسل وخير الرسل وأعبد الخلق. ولهذا مر مسألة تتبعنا فيها الشيخ عبيد لما قال الرسول يحب لذاته، الرسول يحب لذاته، ولعل يقصد الشيخ لكون رسولا يعني، لا، الرسول يحب لكون رسولا لذاته، يعني شحم ولحم وعظم وكذا، لا، لولا الرسالة ما كان له هذا الفضل. النبي الصادق الأمين قبل الرسالة رجل صادق الأمين، خير الناس في قريش، لكن خير الخلق، لأن الصادق الأمين خير من؟ ها؟ خير الخلق للرسالة وصف، ثم أكمل الرسالة وأكمل العبودية، يبقى هذا وصف. أما الذي يحب لذاته من يا أخوان؟ بل إن شيخ الإسلام تشدد حتى جعل من يصف أحدا يحب لذاته أن هذا من باب الشرك، لأنه جعل لله عز وجل ندا يحب لذاته. بلغنا أن الشيخ تقريبا تراجع أو ما تراجع، بس ما وجدنا تقريبا بحثنا من قبل كلاما له واضحا في هذا الشيخ. نعم.
قال فنحن زكينا.
إذا كنت قائم على وصف السنة محمود غدا انتكست مزمو. نعم.
فنحن زكينا بما أظهر لنا من السنة وتعرفنا عليه من خلاله فاقتربنا منه وفرحنا به، لا سيما أنه ينتسب إلى إمام الحديث شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر، أعني به الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لكن ظهرت من أخينا الشيخ علي عفى الله عنا وعنه وهدانا وإياه وإياكم إلى مراشد الأمور كلمات وعبارات تفت في عضد أهل السنة وتشد أزر المبتدعة.
شوف الترفق، لو أني أنا مكان الحلبي وجاءتنا هذه الكلمات من الشيخ ورجعت أبوغي من منهج، هل يا أخواني أملك أنا أن أتعصب لقولي ولا أرجع؟ طيب بالله عليك لو أنا رجعت ما الذي يحصل؟ أتأتي كلمات الشيخ جزا الله خيرا الشيخ علي أنه هذا ظننا به وقد جعل ظننا في محل فقد رجع جزا الله خيرا وزاد الله توفيقا وكذا، والشيخ ربيع يفرح والشيخ كل ما شيخ يفرح وإحنا نفرح وبقى عندنا شيخ من شيخ السنة انضاف إلى وهكذا. نعم.
يعني نظرنا فيه وأصبحت تزكياته عندنا غير مقبولة، وأقولها ولا أجد غضاضة، تزكيات الشيخ علي عندنا غير مقبولة.
شوف سبحان الله، شوف كان ثم قال وأقولها ولا أجد غضاضة، تزكيات الشيخ علي عندنا غير مقبولة، لأنه زكى رجالنا سؤالنا التزكية. هاكم أمثلة. شوف الشيخ تكلم بالدليل، أهل العلم ما جرحون يا أخواني إلا بديانة. قال أولا
يزكي عدنان بن أحمد عرعور ويصف ما بينه وبين الشيخ ربيع من الردود التي ظهر خلالها أن الرجل فاسد المنهج، أعني عدنان، يقول هذا مما يحدث بين الأقران، انظروا من يقول إن عدنان،
يعني عدنان وربيع حصل بينهما ما يحصل بين الأقران. نعم.
انظروا من يقول إن عدنان بن أحمد عرعور هو قرين الشيخ ربيع في العلم والفضل ونصرة السنة، بل ثبت عندنا أن عدنان عرعور هذا قطبي محترق وبضاعته في أوروبا وفي أمريكا، يعني في الغرب، هو نشر فكر سيد قطب ويعاونه في هولندا أحمد سلام أظنه شاميا.
الله أكبر. الشيخ عبد المحسن عباد، ننتقل شوية عن المداخلة، الشيخ عبد المحسن عباد يقول أن نصيحتي لكم أنكم لا تشتغلون بكلامي ولا بقواعده ولا تلتفتون إلى ما عنده، لأن عنده تخليط، وأنا سبق وأنا اطلعت على شيء من كلامه ورأيت فيه كلاما ما يصلح ولا ينبغي، ولهذا ينبغي اجتنابه، يعني كلامه وعدم اهتمام بسببه. والإنسان يشتغل بكلام العلماء المحققين مثل شيخ الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وغيره من المشايخ المعتمدين والمأمون جانبهم. وأما الأخ عدنان عرعور فأنا سبق وأن اطلعت شيء من كلامه ورأيت أن عنده تخليطا ما يصلح أن يلتفت إليه ولا أن يشتغل بكلامه، والله ما ينبغي أن تحضر دروسه ما دام أن هذا وضعه، ما يصلح أن تحضر دروسه. لو اطلع الشيخ على الكلام الحلبي الحويني ماذا كان سيقول فيه؟ نفس الكلام. إيه الفرق مع عدنان والحويني؟ بس هذه حكمة من حكم الله عز وجل. فعدنان الشيخ قال فيه لما اطلع ده الظن بأهل السنة جميعا. يا اخوان امس والله اسمع مقطع، فاحد الاخوة من اوروبا بيتسعى الشيخ الفوزان وبيسأله اسئلة، فبيقول يا شيخ ما تقول في قاعدة مصحة، ما تقول في قاعدة، وبعد خمس اسئلة قاعدة فالشيخ الفوزان قال هذه قواعد عدنان عرعور، هذه قواعد عرعور. قال نعم يا شيخ وكذا. قال اترك نفسه، لا تلتفت لي هذا. ما الشيخ نفسه بعد خمسة هم قالوش من السائل، ما قال له من السائل. لا انتبه، شيخ الفوزان قال انتهى علم الجرح والتعديل خلاص راح. لا لا لا، الشيخ فوزان كتب ورقة على باب المسجد ممنوع أسئلة. بالله عليكم أنتم أتباع الفوزان، والله أنتم أتباع الهوى. والله لو كتب الفوزان على الباب لا تسألوا عن أشخاص لما شككنا فيه، لأنه ينبغي أن نتراجع عن كل كتبه. ولا تراجع، الشيخ ما زال، لكن يرى المصلحة. العالم قد يرى مصلحة معينة، يرى مصلحة معينة. هذا واقع جزئي لا منهج كلي. أنا الآن بعضكم قد سألني سؤالا مثلا الآن، وليكن مثلا عن علي جمعة. أنت بتبصيني بتسألني عن علي جمعة. أنا شايف واحد أخي مسجد جي صوفي محترق، فهعمل كده. اقرأ يا شيخ، شيخ علي جمعة اقرأ. يا اسكت اسكت يا أخي، الله يهديك اسكت. وأنا ليه النهار علي جمعة؟ هتنسب إلي أنني لا أرى ال، يبقى دي مصلحة يقدرها العالم في جزء. نعم، ده ظننا بمشايخنا. مش عاوز، ما فيش مشكلة، فوزان ضال عايز كده يعني؟ فوزان مالوش ردود، فوزان حياته ردود يردوها وردود يقدمها. ده الواقع ولا لا؟ هو ده الواقع يعني اخوانا ولا لا؟ عايز الفوزان مع قرضاوي ولا عايز مع صابوني ولا عايزه مع رفاعي ولا عايزه مع بوطي ولا عايزه مع تقديم رب؟ عايز ايه بس؟ قول لي ايه اللي في نفسك اقوله لك، ايه اللي في نفسك اقوله لك. انت لست تابعا لا فوزان ولا لحيدان ولا غديان ولا اي احد من هؤلاء، انت تابع للهوى. اليوم تقول الفوزان وغدا ضد فوزان. صدق فيكم كلام مقبل لما جاءوه شيخ الفتاوى علماءنا بيقولوا بالدخول بالسياسة وهذه، قال ما شاء الله علماءنا اليوم وعلماءنا بالأمس لما أفتوا بالاستعانة بالأمريكان بالضوابط قلت ماذا. فاللي عايز يقول هذا يروح يتصل على الشيخ الفوزان يقول يا شيخ فوزان أنت بتقول ما في علم جرح وتعديل خلاص يا شيخ، كل كتبك هذه ينبغي أن تتوب منها، ماذا تنتظر من الشيخ؟ الشيخ أوضح مراده، الشيخ قال ده اسمه نصيحة مش جرح وتعديل، أوضح كده. يعني ماذا سميه نصيحة؟ الشيخ عنده كده إن علم جرح وتعديل أبقى بعلم حديث وانتهى المسألة، اسمه نصيحة. يبقى اختلاف لفظي، سميه نصيحة سميه جرح وتعديل. الشيخ إحنا أولى بكل شيخ سنة من هؤلاء، أولى بكل شيخ سنة من هؤلاء. قال لك الشيخ ابن عثيمين او اسمع المقطع في الحرم، يا شيخ ما حكم الشيعة وكذا؟ قال اعزلوه، هذا اعزلوه اعزلوه. انا قلت لا تسألوا عن شيء من هذه الجماعات ولا الاشخاص، اعزلوه. يلا واحد يقرأ مكانه. الله اكبر، الشيخ ضد التسمية، ضد التسمية في الحرم، ضد التسمية في الموضع هذا. ما تفتح كده تقول مثل هذا مصطفى محمود المصري، هذا الرجل الذي شاك مواد الشيخ، مثل سيد قطب هذا الرجل الذي قال في عقيدة وحدة الوجود. احنا اولى بهؤلاء، اولى بهؤلاء. لكن اقولها لله، مشايخنا في هذا الباب مقامات وطبقات، كلهم على الخير والاصل احكموه والرد اوجدوه، لكن بعضهم اشهر من بعض واقوى من بعض. ما كان ابن المدينة كأحمد، ولا كان ابن معين كأحمد. ابن معين يقول يريد أحمد أن أقوم مقامه، فأحمد أبلغ من غير انتقاص ابن معين. فبعض مشايخ فتح له باب، إن كان فتح للربيع والنجم وكذا الباب في الجرح، ففاقوا غيرهم، فاقهم غيره إخوة مشايخنا الربيع والنجم وعبيد وكذا، يثنون على ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان. نجي نحن نقول لا، مشايخنا هم أصحاب المنهج دول، ودول ليسوا أصحاب المنهج. إذا كنا نثق في مشايخنا فلنثق في أحكامهم، فكلهم إخوة بعضهم أولياء بعض ومنهج واحد والحمد لله. نعم ما ايه شيخ ابن عثيمين يرى وجوب التعيين. اقول لك كمان شيخ ابن عثيمين يرى ان يطرد المبتدع من المجلس. ايه رايك بقى؟ مش بس التعيين، يطرد من المجلس. سمعوا انت؟ طب الحمد لله. ما انا عارف. نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: هل سنة الجرح والتعديل ماتت؟ وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟
قال لا ماتت ولا مرضت. نعم.
الجواب: أنا أخشى أن تكون هذه كلمة حق أريد بها باطل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الجرح والتعديل لم يمت ولم يدفن ولم يمرض، ولله الحمد هو قائم.
الحمد لله.
الجرح والتعديل يكون في الشهود عند القاضي، يمكن يجرحون الخصم ويطلب منه البينة، ويكون أيضا في الرواية. فالجرح والتعديل لا يزال باقيا ما دام نوع الإنسان باقيا، فالجرح والتعديل باقي. لكن أنا أخشى أن يقول قائل: إن هذا الإنسان مجروح وليس بمجروح، فيتخذ من هذه الفتوى وسيلة لنشر معايب الخلق.
بس هذا الألباني مجروح ليس بمجروح، ابن عثيمين مجروح ليس بمجروح، لكن إذا قام على الحق هذا يجب قبوله. رد الشيخ ابن عثيمين كلام العلماء في سيد قطب. نعم.
ولهذا إذا كان في شخص عيب ما، فإن اقتضت المصلحة أو الحاجة أو الضرورة إلى بيانه فلا بأس، لا بأس من بيانه، ولكن أحسن أن يقول بعض الناس يفعل كذا بعض الناس يقول كذا.
يعني لو ما كانش مشهور كان مغمور ما له أتباع، فلا أحسن حتى لا تشيره. نعم.
لسببين: السبب الأول أن يسلم من قضية التعيين، والسبب الثاني أن يكون هذا الحكم شاملا له ولغيره، إلا إذا رأينا شخصا معينا قد فتن الناس به ويدعو إلى
الحمد لله. شوف يعني البعض ممكن يكون شوف الشيخ بيسلك له بيقول له يعني طالما مش مشهور وكلام ده فخلاص بقى هاي عايز يطوع الكلام. تمام. والله ما أذكر كلام الشيخ فيها، بس الظنه قلنا هذا فين؟ في مغمور فيما لا تصح به إذا. طيب ها قال الشيخ شوف ماذا قال؟
إلا إذا رأينا شخصا معينا قد فتن الناس به وهو يدعو إلى بدعة أو ضلالة، فحينئذ لابد من التعيين حتى لا يغتر به الناس.
بس في فارق بين هذا الكلام وبين كلام المشايخ ربيع وعبيد؟ ما في. نعم. قال زكى حسين عشيش.
قال الشيخ الجابري رحمه الله تعالى: ثانيا، زكى حسين عشيش، لا أدري من أي الأقطار هو حسين عشيش هذا. يقول في شروط لا إله إلا الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أتى بها، يعني يقول إنها بدعة، والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بها من تلقاء فكره، بل أتى بها مدللا عليها من الكتاب والسنة، وهكذا كل شروط يذكرها العلماء يدللون عليها من الكتاب والسنة. يزكي الشيخ علي ويثني عليه ويذكر أنه من السلفيين. ثالثا، لما ظهرت فتنة أبي الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل السليماني المصري منشأ الذي استوطن مأربا باليمن، لما تكلمنا فيه مع من تكلم فيه من أهل السنة وأبنى فساد منهجه، شارك بقية المشايخ في الشام ومنهم مشهور وسليم، فصدر عنهم بيان ضدنا، وهذا البيان أمله على
شارك بقية مشايخ ومنهم مشهور وسليم الهلالي، فصدر عنهم بيان ضدنا، وهذا البيان أمله عليهم أبو الحسن نفسه باعتراف أبو الحسن اعترف بهذا وذكر أنه أمله عليه. طبعا هو أصلا ما يصلح أنه يملي إلا أبو الحسن والنائب الحلبي، إنما دعك من الآخرين. أبو الحسن أستاذ في هذا الباب. طيب الشيخ قال علق قال إيه؟ قال إن الطريقة التي يسلكها هؤلاء الإخوة على الحلب والسليم الهلالي طريقة غير لائقة، ولم يكن هذا الظن بهم. كنت أتمنى أن يعلم الشباب أنهم أي الحلب وسليم طلبة علم، وألا يضعوا أنفسهم في مصف العلماء، ولا يخفوا هما العلماء على قدم مساواة. الشيخ ربيع أكبر من الشيخ سليم يمكن بثلاثين سنة، طبق عليه جدا الشيخ ربيع. إيه يعني لو أكبر يعني؟ إيه يعني لو أكبر؟ لكن حينما يكون السن في العلم يبقى يزداد نورا على نور. نعم. رجل متفرد في كلامه في هذه الأمور يكاد يكون واحدة في هذا الباب. لا غلط غلط، كلام هذا في الشيخ ربيع غلط، يكاد يكون واحدة. ليه؟ معه إخوانه جميعا والحمد لله، الشيخ ربيع بهم وهم به وكله بفضل الله. لا أعرف رجل يعني مفرد كلامه وقته مفرد كلامه وقته لهذه القضايا وهو أسقط عن العلماء اسم فرض كفاية. لا ما أسقط، هذا كلام الحقيقة ما غلط، هذا كلام غلط، هذا كلام هذا غلط. أسقط عن العلماء فرض كفاية؟ لا ليس كلام مين؟ مش الشيخ عبيد، هذا كلام المحشي، هذا كلام محشي، هذا كلام غلط. الشيخ ما أسقط فرض الكفاية، الشيخ ما أسقط فرض كفاية عن هشام، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ النجمي، الشيخ زيد، الشيخ الألباني، جميع المشايخ ما أسقطوا الواجب على هشام البيلي الطويل بالعلم، ما أسقطوا، لأن كلامهم ليس عندنا يصل لبلدتي لإخواني لهؤلاء إلا النذر يسير، ما أسقطوا، ما أسقطوا. نعم، أنا هو بقول لك هؤلاء جماعة أسقطوا. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري ما أسقط الواجب عليه، فرد على الجامية ورد على هؤلاء، تمام، ما أسقطوا عن الواجب. متى يسقط الواجب؟ نعم، متى يسقط الواجب هذا؟ لو أنا وهم في المكان على المكتب وسئلنا سؤالا فأجاب أحدهم فسقط عنه، أنا عندي ميت، صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن حينما يأتيني الآن ميت أمامي ما يوجد إلا أنا، فما يسقط عني، يتعين علي، يتعين علي. نعم،
قال رحمه، قال الشيخ،
يقول لولا أن الشيخ ربيع قام ومثلا من أهل العلم قام هذه الأمور، لازم أهل العلم يسكتون عن أهل البدع وعن الباطل وعن بين الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الناس. نعم،
قال الشيخ الجبري: فأنا أنصح أخانا الشيخ علي أن يعود إلى الحديث فيسلك مسلكهم ويبتعد عن أهل الحزبيات والبدع، فإنهم لا يألون جهدا في التفريق بينه وبين إخوانه، وسيغيرون صدره وصدر الآخرين بغضا وعداوة وحقدا وحسدا. أنصحه أن يعود إلى إخوانه أهل السنة وأن يدع هذه العبارات الفلسفية والقواعد التي مبنية على القياس الفاسد. والله وبالله وتالله إني ناصح له، وإلى الآن ما تكلمت فيه كما أتكلم في أهل البدع، وأعيذ بالله من ذلك.
يا عبد اللطيف، شوف احنا ما قرأنا كلام الشيخ وقلنا تأويل أخانا إيه؟ شوف ولكن ها.
والله وبالله وتالله إني ناصح له، وإلى الآن ما تكلمت فيه كما تكلم في أهل البدع، وأعيذ بالله من ذلك، ولكن أقول مكررا خاتما بها المجلس والإجابة على أسئلتكم: تزكيات الشيخ علي غير مقبولة لما فيها من التعدي على أهل السنة وظلمهم وشد أزر أهل البدع وتقوية صفوفهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال: وأسأل الله الكريم،
شوف الإنصاف، أنا ما تكلمت فيك قبل كلام البدع، لكن مع ذلك تزكيات الحلبي لغيري لا تقبل. شوف يا أخوان، شوف الإنصاف، والله ما أرحم هؤلاء وأعلم هؤلاء وأحكم هؤلاء، جزاهم الله خيرا. نعم، والله يا أخواني أحيا الله بما سنا في قلوبنا، والله نستصغر أنفسنا أمامهم، نقول أين نحن وهؤلاء الذين قاموا بهذه الجهود العظيمة. يا إخواني، يا إخواني، هل في أحد اليوم يقدر أن يسقط هؤلاء لولا أن أسقطوا مشايخنا؟ شوف يا إخواني الرسلان هذا، الرسلان هذا لما تكلم فيه علماء كبار، شوف ما زال في حركة مذبوح لسه، هذا لو شوف رسلان يحتاج حرف واحد بس، كان يحتاج حرف واحد من عاد، بس قدر الله ما شاء فعل، قال ما في عالم اطلع على ملف. اي والله يا إخواني، قدر الله ما شاء فعل، إنما فين يا أخوان؟ يا الله، إحنا بنتكلم، شوف الحلبي قاعدة ما قاعدة والرد وما الرد وتزكية، فين هذا وفين رسلان؟ رسلان انتقى لهم من كل أنواع المخالفات يا أخوان، تريد أنبياء يطعن فيهم، ولا تريد صحابة، ولا تريد أشعرة، ولا تريد صوفية، ولا تريد إخوانية، ولا تريد ماذا موجود، ولا تريد جرح وتعديل التكوين، ولا تريد كذبات، ولا تريد سرقات، إن شاء الله عز وجل حكمة والله. نعم،
قال: وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأنا في ختام هذه الكلمة أن يريانا وإياكم وشيخ عليا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يريانا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ختم هذا المجلس وسجلت إجابات الأسئلة فيه بعد مغرب السبت 29 من شعبان عام 29 و400 وألف، الموافق 30 أغسطس عندكم يا أهل الشام سنة 88 2000. أملى ذلكم عبيد،
يعني سنة 2008
أملى ذلكم عبيد
وهو ماذا 29 من شعبان عام 29 و400 وألف. نعم،
أملى ذلكم عبيد بن عبد الله ابن عبد الله ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية السابقة السائل: بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن إليكم ونصركم ونصر بكم الحق والسنة وجزاكم الله خيرا.
في الحاشية قال: وقد منع شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي من أخذ العلم عن أهل الأردن كالحلبي وغيره بقول رحمه الله: هؤلاء معدودون من السلفيين، ولكن نقلت عنهم أنهم يؤيدون أبا الحسن ويؤذون المغراوي ويزكونهم، ومن يزكي المغراوي التكفيري فإن عليه ملاحظات، ولا نستطيع أن نقول فيه أنه يؤخذ عنهم العلم. نعم، كما قلنا هذه كانت إيه؟ كانت مراحل. فهذا حاصل ما ذكره الشيخ من أجوبة على هذه الأسئلة التي بيّنت منهج علي الحلبي في ذلك. ومن ذلك أيضا أن هذا الرجل يزكي العدوي، يزكي الحويري، يزكي هؤلاء في مشايخ الثورات، ولا يتخذ منهم موقفا ولو أنه خطأهم، لكنه ما زال يثنى عليهم. بل سبحان الله، مثل العدوي ماذا قال في الشيخ الألباني رحمه الله؟ ماذا قال في أخواني؟ ومع ذلك سبحان الله، يعني مات الشيخ وقوله في العدوي واحد، مات الشيخ وقوله في العدوي عدم التزكية، والطعن فيه، والطعن فيه، ومع ذلك يثني هو على العدوي. ويا ليت مثلا نقول الشيخ الألباني لما تكلم في العدوي تكلم بدون دليل وكذا، فذكر هو الدليل، لا شيء، لا شيء أبدا، لا شيء، ولم يقدم فيه شيء من التزكية الصالحة، ونسي دعوة إلى وتأييد إلى الثوار الجالسين القامعين في الميادين والخارجين على السلاطين، مع ما فيه من خبث عظيم في منهج التكفيري. حتى صنف بعض إخواننا يعني مجلدات، بعض الإخوة الذين كانوا عنده صنفوا مجلدات في الرد عليه وبيان ذلك من كلامه ومن أحواله. كذلك أيضا الإصرار على التزكية على الحلبي مع رد العلماء عليه، وعلى المغراوي مع رد العلماء عليه. والرجل طبعا يحكم عليه بموجب ما من يثني عليهم ومن يزكي منهجهم. بعد أن نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. أخونا الشيخ علي الجزار.